بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك من كتب أئمة السلف وعلمائهم، وهو كتاب السنة للإمام أبي عبد الرحمن عبد الله ابن الإمام أحمد بن حنبل الشيباني رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقد وصلنا إلى سؤال عن من قال خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر، تكلم عن فضائل الصحابة، وفي ذلك الرد على طائفتين: طائفة الخوارج الذين كفروا جل الصحابة ونصبوا العداء لآل البيت، وطائفة الشيعة الروافض الذين كفروا أيضا جل الصحابة وغلوا في آل البيت حتى عبدوهم من دون الله عز وجل وادعوا فيهم الإمامة المعصومة وأنهم يعلمون من علم الغيب ما يعلمون، فصار الصحابة مظلومين عند الطائفتين. ولقد كفر أكثر الصحابة عند الطائفتين، لكن الفارق بين النواصب الخوارج وبين الغلاة الروافض أن الشيعة غلوا في آل البيت حتى ألهوهم، وأن الخوارج غلوا في سبهم وإنقاصهم حتى كفروا. فهنا كان الرد على هذه الطوائف بمبحث الصحابة، ولهذا مبحث الصحابة ليس مبحثا سهلا ولا هينا، فالذي يقع في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد رجلين: إما أن يكون محسوبا على الخوارج، وإما أن يكون محسوبا على الشيعة الروافض، ولا يكون من أهل السنة أبدا، لا يكون الرجل من أهل السنة حتى يسلم لسانه في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا قال الأئمة، قال ذلك مالك رحمه الله تعالى، وقال ذلك غير من أئمة السلف، أن الرجل إنما يسلم له منهجه ويكون من أهل السنة إذا كان على هذه الطريقة المرضية، وهي الترضي على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلامة اللسان، بل وسلامة القلب قبل اللسان في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين هم أبر الأمة قلوبا وأعمق الأمة فهما وأقل الأمة تكلفا، والذين حبهم فرض واجب، لأن حبهم من حب الشريعة من حب الله ورسوله. ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم آية النفاق، آية النفاق بغض الأنصار، فكيف بالمهاجرين والأنصار؟ بل جعل آية النفاق بغض الصحابي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كعلي رضي الله عنه وأبي هريرة رضي الله عنه، ممن نص النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك تنصيصا واضحا، فلا يحب أبا هريرة إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق، وكذلك علي، ومن باب أولى أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وهكذا سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا حسم الأئمة حسم السلف مادة هذا الأصل العظيم، ولم يتهاونوا فيه قط، ولم يسمحوا لأحد من الأمة أن يتطاول ولو بالمفهوم على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحبهم أصل من أصول السنة والجماعة، وإذا رأيت الرجل يترضى عليهم ويثني عليهم ويرد على من ناوأهم وشنأهم وانتقصهم، فاعلم أنه على السنة بهذا الباب. أما إذا كان يلمزهم وينشر مساوئهم على الناس ويسكت عمن خالفهم وممن سبهم، فاعلموا أن هذا الأصل ليس عنده، وأنه لا يمكن أن يكون رجلا على أصول أهل السنة والجماعة. لهذا كتب الاعتقاد كلها صنفت في هذا الأصل العظيم المبارك، وهو أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ساق بسنده رحمه الله تعالى عن ابن عمر قال: كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي وأصحابه متوافرون أبو بكر وعمر وعثمان ثم نسكت. يعني أفضل الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت، يعني لا نفضل أحدا أو لا نفضل بين أحد. فهذا أثر ابن عمر رضي الله عنهما في هذا، وأثر صحيح. قال: كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم إيه؟ حي وأصحابه متوافرون، يعني هذه بشهادة، هذه الشهادة للصحابة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم من غير مؤثر عليهم، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. وساق بسنده أيضا ابن عمر قال: كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي، أفضل أمة رسول الله بعده أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم عثمان، واتبعهم علي رضي الله عنه على ما اتفق عليه أهل السنة والجماعة من أن أفضل الصحابة الأربعة، الأربعة الخلفاء، وأن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنه. فإن الأمة قد اختارت عثمان رضي الله عنه على علي رضي الله عن الجميع، فهذا التفاضل ليس مبنيا على انقاص قدر أحد منهم، بل هذا تفاضل مبني على المكارم التي سبق بها كل واحد منهم إلى الإسلام. في 57 ساق بسنده عن نافع عن ابن عمر قال رضي الله عنهما: كنا نقول على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان، ويبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره علينا. نبي ما ينكر هذا، والنبي ما يقر باطلا. ولا تظن أن باب الفضائل باب سهل، يعني لو أن أحدا فضل أحدا على أحد والنبي يرى تفضيله ما يسكت. انظر ماذا صنع عمر رضي الله عنه، وعمر من هو؟ انظر ماذا صنع عمر مع أبي بكر رضي الله عنه لما حصل بينهما ما حصل، ثم جاء أبو بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم والنبي قد تفاعل معه وتعاطف معه ونصره، لأنه نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أن كان عمر كافرا وغيره، ومن كانوا على الشرك كان هو مع النبي صلى الله عليه وسلم يبذل موجة نفسه ويبذل أغلى حياته ويضحي بكل ماله. فلقد كان الإسلام كله يوما ما كان الإسلام أبو بكر رضي الله عنه بعد خديجة رضي الله عنه، كان الإسلام يوما ما كان رجلا وامرأة، أما المرأة فهي خديجة وأما الرجل فهو أبو بكر رضي الله عنه، فهذه لا تنسى أبدا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أحد أمن علي في صحبته من أبي بكر رضي الله عنه، ما في أحد أمن عليه في صحبته من أبي بكر. وقال: ما من أحد له يد علينا إلا قد كفأناه بها إلا أبا بكر، فإن له يدا لا يكافئه بها إلا الله سبحانه وتعالى. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما سمع من عمر، رغم أن عمر ناشده أن يعفو عنه، وأبو بكر رضي الله عنه جثى على ركبتيه ويقول: يا رسول الله والله كنت له أظلم، ولكن النبي لا يريد أن يفتح الباب قط، فسد النبي صلى الله عليه وسلم الباب. فلئن كان النبي يحسم الباب الآن بين عمر وبين أبو بكر، فإنه يحسم الباب بين أبو بكر وبين غير عمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين توقير الصديق رضي الله عنه في الأمة، وألا يفكر أحد أن يختلف مع أبي بكر رضي الله عنه اختلافا يؤدي إلى تنقيصه أو النيل منه بشيء. هذا لي، هل أنتم تقولوا لي صاحبي؟ هذا لي أبو بكر رضي الله عنه، هذا لي، فمن أحبني أحبه، وإن تعظيمه من تعظيمه، فمن عظم أبو بكر رضي الله عنه عظم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي ما يسكت ويقر هذا، أن الصحابة يقولون أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عثمان، ويبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان هذا فيه تعديل لعدل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أقر ذلك، وإقراره سنة سنة له صلى الله عليه وسلم كقولي وكفعلي. وساق بسنده أيضا ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نفضل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان، ثم لا نفضل أحدا على أحد، يعني نقف يقف تفضيلنا ونقول هذا التفضيل. ساق بسنده أيضا في 63 عن محمد ابن الحنفية، وهذا محمد الحنفية ابن من؟ ابن علي رضي الله عنه، قال: قلت لعلي بن أبي طالب: يا أبتي، أي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أبو بكر. قلت: ثم من؟ قال: عمر. قال: فخشيت أن أقول من فيقول عثمان. قال: قلت: ثم أنت أبتي؟ قال: ثم رجل من المسلمين. ثم رجل من المسلمين. فهذه بشهادة علي رضي الله عنه أن أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. وهذا رد على الروافض الشيعة الذين يتشيعون لعلي ويظنون أن أبا بكر قد أجرم في حق علي، وأن عمر قد أجرم في حق علي، وأنه قد أخذ الخلافة منه وكان أولى بها. هل قال ذلك علي رضي الله عنه؟ ولهذا بنى هؤلاء دينهم على الكذب. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. أليس علي إمامكم وشيخكم الذي لا ينطق عن الهوى؟ إن هو إلى وحي يوحى عندكم؟ إن هو إلى نبي المرسل؟ بل هو الإله المعبود الذي يحصل التصرف بالكون على يديه. أليس هذا هو علي رضي الله عنه؟ طب أين أنتم شهادة علي رضي الله عنه؟ علي رضي الله عنه يقول هنا: أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر. هذه أفضل الأمة بعد نبيها. وولده يسأله، يعني إن كان الواحد يصدق ويسر بأي شيء سوف يسر لولده. لو لم يكن ذلك، يعني لو كان علي هو الأفضل لقال لمحمد ولده: أنا الأفضل يا بني، ولكن ماذا أصنع؟ لقد غلبني أبو بكر وغلبني عمر على الناس، والناس قد فضلوهما علي. أبدا أبدا. وإنما قال علي رضي الله عنه لولده، يقرر اعتقاده ويبني اعتقاده: أفضل هذه الأمة؟ قال: أبو بكر. ثم من يا أبتي؟ قال: ثم عمر. وأن علي لم يستحي أن يقول ذلك على منبر الكوفة، وقد خطب به على منبر الكوفة، وقال: أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. فهذه شهادة من علي رضي الله عنه لأبي بكر وعمر بأنهما أفضل الإيه؟ أفضل الأمة. ولهذا لو تسأل الروافض: ما دليلكم على أفضلية علي؟ حتى الأفضلية فقط، دعوكم من أن أبا بكر عليه ما عليه وأن عمر عليه ما عليه، فقط دليل على تفضيل علي رضي الله عنه على أبي بكر وعمر من لسان علي، نريد من كلام علي رضي الله عنه. ولهذا مر معنا في كتاب الشريعة أن الأجوري رحمه الله تعالى قد ركز على شهادة من يا أخوان؟ على شهادة علي بن أبي طالب لأبي بكر وعمر، ركز على هذه الشهادة، لأن الشهادة يكون لها قيمة غالية عظيمة إذا كانت عند أو على لسان من حصل الغلو فيه، من حصل الغلو. فما عرف قدر أبي بكر وعمر أحد أعظم من علي رضي الله عنه الذي تمنى أن يلقى الله عز وجل بعمل عمر رضي الله عنه. ولم يحصل سبحان الله هذا الاختلاف المفترض الذي فرضوه بين علي وفاطمة وبين أبي بكر وعمر وكذا، ما حصل هذا كله، ما حصل، إنما هو الكذب والافتراء. وهم والله أكثر الناس بأهل البيت، يعني لا تظن أنهم يفعلون ذلك من غلو الحب، لا أبدا أبدا، ولكنه طريق يحصل استحواذ به على الناس وعلى قلوب الناس، ويحصل ترويج المنهج عند الروافض. فدعوا محبة البيت، وإلا فاملأ بهذه العقيدة قلبك، أن أكثر الناس بأهل البيت الروافض الشيعة، أكثر الناس. يعني لا تظن هؤلاء عندهم غلو في المحبة، ما عندهم محبة أصلا، لأن الغلو في المحبة ما هو؟ أن يثبت أصل الحب بالنص ثم يحصل غلو بعد ذلك، يكون هناك أصل المحبة، أنا عندي مثلا أبو بكر هذا أفضل أمة فعلا بالأدلة، ثم يحصل غلو في أبي بكر رضي الله عنه حتى أوصل أبا بكر رضي الله عنه إلى مثلا مرتبة نبوة أو أعطيه فوق حقي، هذا نسميه غلو في الإيه؟ في المحبة. حصل غلو في المحبة، لها أصل، لها أصل، ولكن أنا أغلو في هذه المحبة. أما هؤلاء الروافض، هؤلاء الروافض ما عندهم محبة لعلي، ولو كان عندهم محبة لعلي لوافقوا علي رضي الله عنه في معتقده وفي منهجه وفي طريقته، ثم بعد ذلك مثلا قد يحصل غلو عندهم في علي رضي الله عنه، لكن هؤلاء ما أحبوا أصلا، أين الحب له وهم يخالفون عليه؟ أليس علي الذي حرقهم رضي الله عنه؟ أليس هو الذي حرقهم؟ يحرق أحبابه إذا رأى فيهم حبا أو كذا، إنما هو الغلو من أول يوم في علي رضي الله عنه. فقد اتخذوه، اتخذوا عليا صنما وشعارا يستحوذون به على الناس، ولهذا بدلا من أن يبينوا عقائدهم للناس حتى يستجبوا محبة الناس، وهذا أمر لن يقبل أصلا، لأن ما عندهم لا عقيدة ولا منهج ولا طريقة ولا سند ولا حدثنا ولا أخبرنا ولا كتاب واحد من كتب المسلمين، ما عند الروافض لا بخاري ولا مسلم ولا أبو داود ولا ترمذي ولا نسائي، ولا عندهم لا ابن كثير ولا ابن جرير. تخيل قوم بلا هذا، بلا هذه الكتب، من أين يستقون شريعتهم؟ لكن عندهم كلمة واحدة للأسف يستغنون بها، السذج من المسلمين، وأكثر المسلمين على الشعارات، ولهذا نجد أن أهل الباطل يحرصون على شيء واحد فقط يروجون به مذاهبهم، ألا وهو شعار جيد، شعار جيد تقبل به على منهجه، شعار سيء يحذر به من أهل الباطل. فكل أهل الباطل لهم شعاران، منهجه يقوم على شعارين فقط، شعار في تمرير ما هم عليه فيضع عنوانا حسنا تقبل به عليه، محبة أهل البيت، أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم ريحانته، هم عطرته، هم كذا هم كذا، بس خلاص، ولا بخاري ولا مسلم، ولا نريد منك شيئا، ولا نريد منك شيئا. هؤلاء هم آل رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن مفطرون على هذا يا أخوان، نحن نحب آل البيت ونحب من يدعو إلى ذلك، يبقى هذا الشعار الحسن. وبعدين وبعدين إيه؟ وبعدين ضع شعارا باطلا رد به على مفطرا، رد به على الحق، شعار واحد لا يكفي، يكفي هذا، ولا بقى تأتي بكلمة بكلام أهل السنة ترد على السنة، لا 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 لا، أرح نفسك، قل فيهم ما تقول. فهؤلاء مثلا يبغضون أهل البيت، هؤلاء هم نواصب، نصبوا العداء لأهل البيت، وهذا افتراء وكذب. ليه؟ لأنهم جعلوا محبة أهل البيت هي عبادة أهل البيت، فالذي يعترض على هذا يكون مبغضا لأهل البيت. إذن كل منهج الروافض بين السذج من المسلمين قام على شعارين، أقبل أقصر، أقبل على منهجنا فنحن نحب أهل البيت، وبعدين احذر من منهج هؤلاء فإنهم ينصبون العداء لأهل البيت. بس من هنا يستجيب لهم كم من المسلمين بعبرتين فقط؟ يستجيب لهم جل المسلمين، وتم طريقتهم عليه. الجهمية وضعوا شعارا وشعارا، شعار التنزيه، أقبل علينا فنحن الذين ننزه الله سبحانه وتعالى عن كل نقص وعيب، فعطلوا الصفات. وبعدين احضر هؤلاء المجسمة، هؤلاء المجسمة، تخيل سبحان الله. ولهذا أهل الحق يتعبون أنفسهم في بيان الحق بالإسناد وبالأثر وبالفهم وبالكتب وبالرد وبالذب عن كل هذا، أصلا هو بضاعة العوام. إذا طلعوا ما عندهم تشرح الأصول السنة لإمام أحمد، تشرح السنة لعبد الله بن أحمد، تشرح اللالكائي، ماذا لا يؤكل ولا يشرب عندهم، ما يصلح عندهم، إنما هما جملتان، جملتان يحرص أهل الأهواء عليهما، جملة في الإقبال وجملة في الرد. فالجهمية يقولون أقبل علينا فنحن أهل التنزيه، واحضرنا هؤلاء فإنهم أهل التجسيم، أهل التجسيم، يبقى خلاص انتهت القضية، انتهت القضية. الخوارج أقبل علينا إن الحكم إلا لله، احضر من هؤلاء إن الحكم إلا للرجال عنده. انتبه، أريد أن تتمعن هذا المنهج، لأنه منهج أصلا فرعوني، بل قبل فرعون، منذ أن كان حق وباطل، وهذا فرعون الذي قال أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا كاده بي، إن أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد، وفي قراءة متواترة أو أن يظهر في الأرض الفساد، يظهر في الأرض الفساد أو يظهر في الأرض الفساد،
بس هذا الذي فعله فرعون. فرعون قال موسى يقول وأنا أقول، موسى قال كيت وكيت وكيت والرد عليه كذا وكذا، لا احذروا احذروا. فجاءت الخوارج أقبلوا علينا، إن حكموا إلا لله، جميل الحكم إلا لله، شيء جميل طيب ما شاء الله، هذه دعوة طيبة مباركة. وبعدين احذروا من هؤلاء، ليه؟ لأن هؤلاء يقولون الحكم إلا للرجال، إن الحكم إلا للرجال، فاحذروا من هؤلاء إن الحكم إلا للرجال. يبقى أهل الباطل يا أخواني ينصرون منهجهم ويحذرون ممن نواءهم بكم؟ بجملتين، بجملتين، جملتين فقط. ولهذا الجملتان يقوم عليهما أبالسة الجن والإنس في وضعهما، في وضعهما، مثل ما ترى كيد الأعداء الآن. فأنت ترى كيد الأعداء مثلا لما استطاعوا التحذير ممن يدعو الله عز وجل بكلمة واحدة، كلمة التطرف، هؤلاء متطرفون، بس يكفي هذا. يعني لا تظن مسألة كلمة عابرة، لا، يعني صد عن منك الحق بكلمة واحدة، لما كلمة ايه؟ التطرف، التطرف. هؤلاء المتطرفون، كلمة المتطرفون أغنت أن يأتي بمنهجك على وجه التفصيل ويرد علينا، لأنه لا يقدر أن يرد على جملة واحدة من منهج الحق، ما يستطيع. والعامي ماله دخل بهذا، العامي ماله دخل بهذا، تجيب له أنت كتب السنة، ما تأتي له تجيب له كذا تفسير ابن كثير، افتح ابن جرير شوف ابن جرير يقول ايه، شوف ابن كثير بيقول ايه، شوف كذا بيقول ايه. العامي ماله دخل بهذا، العامي له عبارة واحد، له عبارة واحد، هم لهذا هم أتقنوا هذه الايه العبارة. لكن اعلم ان هذه العبارة لا يتحقق ميزانها، ان حكم اله لا يتحقق ميزانها الا بالافتراء بالعبارة الثانية، فيثقل ميزانه اذا ما طعن في اخر. انت لا تقدر على هذا، انت لا تقدر على الافتراء عليه، لا تقدر على الافتراء عليه. ولهذا يكفي كلمة واحدة، المتطرفون، الحنابلة، هؤلاء حنابلة. لما احد الاخوة بيعرض على بعضهم كلام الائمة يقول البربهاري وكذا، قال له دول حنابلة، بس خلاص هذا هو الرد، هذا هو الرد، دول حنابلة، انتهت المسألة خلاص. ما عاد بقى لا تفتح لبربهاري ولا تفتح للكائي ولا تفتح لخلال ولا تفتح لكذا، كل دول حنابلة، انتهت المسألة، اغلق على هذا الباب. يبقى وصلني يضع لفظاً ايه يمحو لك بهذا المسألة. مثل الان شيخ السنة يقول هذا يسب العلماء، اقبل علينا فنحن ايه الذين نحب العلماء، وهؤلاء يسبون العلماء. يبقى استطاع ان يختذر. ولهذا ولم يجي يحذر منك اي احد الان، ماذا يقول؟ هيقولك هم هؤلاء يقولون بعدم الجواز على الخروج الحاكم الظالم، ويقولون هذا اجماع، وانما ونحن نقول كيت وكيت وكيت، ابدا، انما يقولون هؤلاء سبابه، هؤلاء يسبون اهل العلم. طبعا العمي يخفي هذه، يا يعني يسب المشايخ، اه، وبعدين ما يقولش يسب المشايخ، وبعدين ما يقولش يسب شيخه، شيخه مش معروف، انما ده دول بيكفروا الشيخ فلان، الشيخ فلان ده لو عند العوام ما فيش خلاف عليه، مع انه هو نفسه ما يوافق على الشيخ فلان، حقيقه منهجي ما يقبل الشيخ فلان هذا اصلا، لكنما ياتي به بالتحذير منك. إذن أهل الباطل يقومون على أصلين، واخد بالك، عبارة للقبول وعبارة للرد، عبارة للقبول وعبارة للرد بس. فالمطلوب من أهل الباطل أن يتقنوا عبارتين، عبارة هي شعار هلم إلينا، وعبارة هي شعار احذروا من المخالف. تدبر هذا تجده سمتا واضحا ومعلما بارزا عند أهل الباطل سلفا وخلفا، عند موسى، عند عيسى، عند نوح، عند إبراهيم، هذا هو المعلم الايه الظاهر، هذا هو المعلم الظاهر. محمد ساحر، احنا دين الآباء والأجداد، أقبل إلينا فإنما هو دين آبائنا وأجدادنا، واحذر من هذا فإنه ساحر كذاب، فرق بين الابن وأبيه، بس خلاص. ولا ويقول محمد يقول ايه وأنا بقول ايه، بس يكفي. وهذه هي الطامة الايه الكبرى بين الناس، لان جمهور الناس ما يفهم ما معنى علم ومعنى كذا. ولهذا انت تتعب نفسك في كتب اهل السنة ليلا ونهارا، هذا ما يسوي شيئا، ما يسوي شيئا، ولا احد يسمع. عبارة واحدة تنسف لك كل هذا، هؤلاء سبابة، هؤلاء شتمة، انتهت المسألة. فالروافض ماذا صنعوا يا اخواني؟ الروافض جعلوا مفتاحهم محبة اهل البيت، اقبل علينا فنحن نحب أهل البيت. ف ثم احذر من هؤلاء، فهؤلاء هم الذين يعارضون ويسبون ويطعنون وينتقصون آل البيت. انتهت القضية عند الروافض، انتهت القضية عند الروافض. ولهذا ما هي القضية التي يؤثر بها الروافض على سذج المسلمين؟ نحن نحب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ساق بسنده في 66 عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقتدوا بالذين من بعدي أبو بكر وعمر. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بهما. كما قلنا لكم، هل في هذا دليل على أن ما ذهب إليه أبو بكر وما ذهب إليه عمر هو الإجماع الذي لا يجوز مخالفته؟ هل ما اتفق عليه أبو بكر وعمر إجماع؟ وما معنى إذن اقتدوا بالذين من بعدي؟ يقتدوا بالذين من بعدي في طريقتهم ومنهجهم، فإن طريقتهم طريقتي. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان أمر عجب يقول: إني أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر، أؤمن بذلك أنا وبكر وعمر، دون أن يسأل أبو بكر وعمر. فهذا في طريقة والمنهج. أما في المسائل العملية، أما في المسائل الفرعية، فقد يخطئ أبو بكر وقد يخطئ عمر رضي الله عنه، ولا أحد يقلد في دين الله عز وجل، ولو كان يقلد أبو بكر أو يقلد عمر رضي الله عنه. لكن في الطريقة، فاقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، فإن طريقهما طريق الرشاد وطريق السداد. فهذا حديث حذيفة رضي الله عنه. ساق بسنده أيضا في أثر 74، ساق بسنده عن وهب السوائي قال: خطبنا علي رضي الله عنه فقال: من خير هذه الأمة بعد نبيها؟ قلنا: أنت يا أمير المؤمنين. قال: لا، خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، وما كنا نبعد أن السكينة تنطق على لسان عمر، أن السكينة تنطق على لسان عمر، كنا نقول هذا لأنه ملهم المحدث. فلهذا كنا ما نبعد، يعني ما نقول هذا ببعيد، بأن السكينة تنطق على لسان عمر رضي الله عنه. فهذه شهادة من علي رضي الله عنه. طيب، قال أبو إسحاق عن عبد خير عن علي رضي الله عنه. ليه بيركزوا يا أخواني في هذه الأثار على علي في فضيلة أبو بكر وعمر؟ لماذا يحصل التركيز على علي في بيان فضائل أبو بكر وعمر؟ ردا على مين؟ ردا على الروافض، ردا على الروافض الذين يزعمون أن العداء كان بين أبي بكر وعمر وبين علي رضي الله عنه. في أثر 83 يقول عن أبي إسحاق عن عبد خير: سمعت علي رضي الله عنه يقول عن منبر: خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر، ولو شئت أن أسمي الثالث لسميته. فقال رجل لأبي إسحاق: إنهم يقولون إنك تقول أفضل في الشر. سبحان الله العظيم. قال: خير يعني إيه أفضل هذه الأمة بعد أبو بكر ثم عمر؟ فإنهم يقولون إنك تقول أفضل في الشر، يعني أفضل في الشر، ليس أفضل فين؟ سبحان الله. شوف إبليس، أعوذ بالله والله أبليس بشر. وكذلك جعلنا كل نبي عدوا إيه شياطين الإنس والجن. شوف، يأتون على الفضائل ويقلبونها بلفظها إلى تحذيرات. أفضل، يقول لك أفضل في الشر، وليس قصده أفضل في إيه؟ في الخير. فقال: خير يعني هذا أفضل في إيه؟ في الخير. مثل الذين القديانية الذين استدلوا على النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم بقول الله عز وجل وخاطب النبي: أنت تقول الدليل على أن النبوة قد ختمت الآية، أوضح آية في القرآن على أن النبوة قد ختمت، هي آية إيه؟ ولكن رسول الله يختم النبي، خلاص ينقطع منها. عند من ينقطع هذا؟ ينقطع عند إبليس؟ أبدا، ما ينقطع عند إبليس. إبليس إلى آخر الزمان ما ينقطع عنده شيء، يلبس. فقالوا: نعم، الآية صحيحة، ولكن معناها خاتم النبيين من الخاتم وهو الزينة، من الإيه؟ خاتم وهو الزينة، أي وزينة النبيين. ولكن رسول الله وزينة النبيين، وليس معنى الخاتم هنا يعني ما ختمت به النبوة فلا نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم. لا، الخاتم هنا مأخوذ من الايه؟ من الزينة. كما ان الخاتم هو زينة الاصبع، فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم وزينة الايه؟ الام. نفس الآية اللي تستدل بها ولكن رسول الله وخاتم النبي مثل قول الرجل المعطل لأبي عمرو بن العلاء لما قال له اقرأها، وكلم الله موسى تكليما، كلم الله موسى تكليما ولم تقرأ قط عند المسلمين، لكن نحن سنقرأها هكذا، وكلم الله موسى تكليما، يعني أن موسى كلم الله وليس أن الله الذي كلم إيه كلم موسى. هذا التحريف في النصوص، والنص موجود. أو نحن نؤمن بالنص، الرحمن على عرش استوى، نعم لا ننكر هذه الآية في القرآن، نعم الرحمن على عرش استوى، ولكن ما المعنى الرحمن على العرش استولى؟ وليس استوى بمعنى على وارتفع، لا استولى، فهو نفس النص. ما يبتعدون عن النص، ولا ده ما في أحد من الجامية ولا الممثلة قالوا هذه الآية ليست في كتاب الله، هذه الآية خطأ في كتاب الله، لا نفس الآية، ولكن يسقطون عليها ماذا؟ الفهم الذي يريدونه. ولهذا العلماء ينبهون دائما على إيه؟ على الفهم السلفي. من الذي فسر الآية بأن خاتم النبيين يعني الزينة وليست تعني ختم النبوة؟ نعم هي زينة، هو زينة صحيح، ولهذا وردت الروايتان القراءتان المتواترتان، وخاتم النبيين وخاتم النبيين، ورد القراء بالفتح والقراء بالكسر، خاتم وخاتم، هذه ورد القراءتين، والمعنى هو زينة للأنبياء، وهو زينة الأنبياء، وهو أيضا خاتم الأنبياء، فالنبي بعده، لأن النبي صرح بذلك في حديث علي رضي الله عنه، ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي إيه؟ لا نبي، وإجماع الأمة المنعقد على هذا. طيب في أثر 90 قال عن عبد الخير قال سمعت علي أن يقول خير ذي الأمة بعد نبيها وخير الناس بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم أحداثنا أحداثا يقضي الله تعالى فيها ما أحب. لأن الفتنة حصلت بقى من عهد عثمان رضي الله عنه، وحصل ما حصل، ووضع السيف في أمة النبي صلى الله عليه وسلم. في أثر 92 عن المسيب بن عبد الخير عن أبي قال قام علي رضي الله عنه فقال خير ذي الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر، وإن قد أحدثنا أحداثا يقضي الله تعالى فيها ما شاء. فلم يفضل نفسه، بل يقول يعني عن نفسه بأنه كان في زمن هذا الإيه هذا الإحداث وهذه الأحداث، فلعل الله عز وجل يغفر إيه يغفر لنا. ولهذا حصلت الفتن العظيمة، وكان من جرائها ومن أخطر ما كان فيها أن قتل الخلافتان الرشيدان عثمان ثم علي رضي الله عنه، على أيدي من؟ على أيدي اليهود أو على أيدي النصارى أو على أيدي المجوس أو على أيدي المشركين. قاتل علي طيلة حياته فلم يقتله المشركون، وقاتل عثمان طيلة حياته فلم يقتله المشركون ولا اليهود، إنما قتله قوم تحقرون قراءتكم إلى قراءتهم وصلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم. نعوذ بالله من الانحراف، ونعوذ بالله من الضلال. في أثر 2 بعد 1400 قال ثقل السندي عن سفينة أبي عبد الرحمن قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الخلافة 30 سنة ثم يكون بعد ذلك ملكا. قال سفينة فخذ 2 أبي بكر و10 عمر و12 عثمان و6 علي رضي الله عنه، يبقى 2 أبو بكر و10 عمر هذه 12 و12 عثمان هذه 24 و6 علي يبقى هذه كم؟ 30 سنة. هذا يعني على الإجمال، وإلا فقد ذكر العلماء أن هذه 30 قد نقصت 6 أشهر أتمها الحسن رضي الله عنه فأتمها، فبقي 6 أشهر وبعدها تنازل لمعاوية رضي الله عنه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل من دلائل نبوته حينما قال وهو على المنبر يوم أن كان الحسن يحمل على الأيد، يعني النبي يحمل الحسن وهو يقول إن ابني هذا سيد سوف يصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. سبحان الله، وحصل هذا، وهذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، وأنه ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الساحر قد ينطق بشيء مضى، هو غيب بالنسبة لك لكنه ليس غيبا مطلقا، فقد ينطق بشيء مضى، قد ينطق بشيء يحصل في أقصى المعمورة عن طريق الجن، أما أن يحصل أما أن ينطق بشيء يحصل في المستقبل على هذا الوجه فلا يكون هذا إلا نبي من الأنبياء ورسول من رسل الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ومهم يا أخوان نحن نركز أيضا على دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، نخطب أيضا في دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم ودلائل صدقه صلى الله عليه وسلم في هذا، لأن الفضائيات الآن تشوش على المسلمين هذا الأمر، وأصبحت الفضائيات تطعن في نبوته صلى الله عليه وسلم وتطعن في أخلاقه صلى الله عليه وسلم وتطعن في تشريعاته، فلا بد من بيان هذه الدلائل، لأن يعني أذكر من سنوات وليس يعني اليوم يشككون في هذا، حتى أصبح بعض المسلمين يشك أن النبي صلى الله عليه وسلم نبي أم لا، وهذا القرآن من يضمن لنا أن هذا هو القرآن الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم؟ قنوات النصارى وقنوات الحراف وقنوات المستشرقين هذه ليلا نهارا تبث ما يهز هذا عند المسلمين، ولهذا صنف العلماء في دلائل النبوة، صنفوا المجلدات في دلائل النبوة في دلائل النبوة، فنحن أيضا بحاجة ماسة إلى أن نبين دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم والآيات التي تدل على صدقه صلى الله عليه وسلم. قال أيضا الأثار في ذلك هؤلاء أمراء الخلافة من بعدي. قال سئل عن عذاب القبر وفتنة القبر، يبقى إذن فرغ من الكلام على أبي بكر وعمر وخلافتهما وتفضيل علي رضي الله عنه لأبي بكر وعمر، وهذا يضرأ به في نحر الروافض الشيعة عليهم من الله ما يستحقون. قال سئل عن عذاب القبر وفتنة القبر، وهذا أيضا داخل في المعتقد لأنه داخل في إيمان باليوم الآخر، وإنما أفرده لأن بعض أهل البدع ينكر عذاب القبر ونعيمه بعقله ويقول لو فتحنا قبرا ما وجدنا شيئا، فينكرون هذا، وهؤلاء هم المعتزلة. ساق بسندي عن أبي أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بعدما غربت الشمس فسمع صوتا فقال يهود تعذب في قبورها. وساق بسندي أيضا في 9 قال عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت علي يهودية استوهبتها شيئا طيبا أو طيبا فوهبت لها عائشة فقالت يعني أعطتها عائشة يعني عائشة قالت لعائشة يعني هبي لي شيئا فوهبتها رضي الله عنها فقالت أجارك الله من عذاب القبر، تقول يهودية لعائشة أجارك الله من عذاب القبر. قالت فوقع في نفسي من ذلك، يعني هل في عذاب قبر ويكون في عذاب قبر، ولعل هذا لأن عائشة لم تسمع في ذلك إيه نصا مباشرا، فقالت فوقع في نفسي من ذلك حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت فذكرت ذلك له فقلت يا رسول الله إن للقبر عذابا، قال إنهم لا يعذبون في قبورهم عذابا تسمعه البهائم، فأكد النبي هذا. ففي هذا الدليل على أن الإنسان لا يؤخذ إذا جهل ولم يبلغ الشيء، فإن عائشة رضي الله عنها ما يقال كده عائشة تنكر عذاب القبر، عائشة تنكر هذا، عائشة رضي الله عنها ترد عذاب القبر، أبدا ما تقول عائشة ولا ترد عائشة ولا غيرها، لكن عائشة قد يخفى عليها لم يبلغ نص في ذلك، ولهذا قالت عائشة أيضا كما جاء في الصحيح أو يعلم الله ما تحدث به النفس أو كذا أو كلمة نحوها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. فقد يخفى على الإنسان الشيء، فإذا لم يبلغك علم الشيء فلا تؤاخذ لا تؤاخذ، فإذا الإنسان ارتكب معصية أو ارتكب بدعة أو حتى ارتكب مكفرا ولم يكن يعلم أن هذا مكفر أو هذه بدعة أو كذا ونفسه تتحرك لطلب الهدى وهو على طريقة أهل العلم ومسلك أهل العلم ولو علم هذا الشيء لكان أول من يلتزم، إذا خفي على شيء ففعله فلا يقال عنه إنه مبتدع أو إنه ضال أو إنه فاسق أو إنه كافر، لأن الإنسان قد يخفى عليه هذا الأمر. معاذ رضي الله عنه جاء من اليمني فسجد للنبي صلى الله عليه وسلم، سجد لرسول الله صلى الله عليه وسلم على أن هذا السجود تحية نحييك بها أنت أولى من هؤلاء الذين رأينا الناس يسجدون لهم، هو ما سجد له سجود عبادة لكن سجد له سجود التحية، لكن هذا عندنا ممنوع لا تحية ولا عبادة كل هذا ممنوع، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ نهاه صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال لو كنت أمرا أحدا أن أسجد لأحد أمرت المرأة أن تسجد لزوجها. ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في معاذ إنك ضال وإنك كذا وإنك كذا، لأنه ما وصله هذا الأمر ولا يعلم هذا الأمر، وقد فعله على وجه التقرب وليس على ذلك دليل. وحتى قالت الجاريتان بين يدي صلى الله عليه وسلم وفينا نبي يعلم ما في غد، فقال النبي دعوا هذا وقولوا بقولكم، قولوا بقولكم الأول الذي ليس فيه هذا أن النبي يعلم ما في غد، مع أن هذا كفر والعياذ بالله. لو اعتقد أحد أن النبي يعلم ما في الغد كان كافرا، لأنه لا يعلم الغيب إلا الله، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فالإنسان يفرق بين العالم بالشيء ثم عانده وعارضه وبين الجاهل به، ولهذا لا يبدع الجاهل، لا يبدع الجاهل. أنا قد أنكر على السلطان وقد أقول بسيفي وأنكر على السلطان، وأنا لا أعلم أن هذا من الإنكار الممنوع وأن هذا من الخروج، وأظن أن هذا داخل في عموم آيات الأمر معروف والنهي عن المنكر. حتى إذا علمت قلت أعوذ بالله، معاذ الله معاذ الله، فالإنسان قد يجهل. ولهذا يقولون هل بمجرد أن يفعل الإنسان البدعة يكون مبتدعا؟ لا طبعا، وقد يقع الإنسان في مخالفات كثيرة جدا جدا ولا يكون مبتدعا، لا مسألة ولا اثنين ولا ثلاثة. ليقولون لك أول ما يقع الواحد في مسألة يقول خلاص طلع من السنة، لا يا أخي، ولا مئة مسألة ولا ألف مسألة ولا ألف مسألة يبدع بها صاحبها إذا كان جاهلا، ولكنه على أصول المنهج السلفي. على أصول المنهج يعني إيه؟ يعني أصول المنهج السلفي مش عبارة كل خير في اتباع من سلف وكل شيء في اتباع من خلف مع تقصير الثياب وإطالة الريح، لا، ولكن على أصول السلف، يمشي في الاستدلال على حدثنا وأخبرنا، يمشي في الاستدلال على فهم سلف الأمة، يفتح كتب السلف ويقرأ منها، هذه عمدته، ومشايخ الأمة مشايخه هكذا، ولكنه ما وصل إلى هذا الأمر. سبحان الله، معقول كما يقول الإنسان أحيانا وقد يقع في هذا. لكن من الذي يبدع؟ الذي يبدع الذي علم ثم أصر على ما هو عليه وعاند وعارض والتمس التأويلات الباردة التي لا تصح أن تكون تأويلات، فهذا ولو كان في شيء واحد فإنه يكون مبتدعا، في شيء واحد فإنه يكون مبتدعا. فالمسألة يعني ليست مسألة عميقة ولا مسألة خطيرة يعني ما يفهمها أحد، لا أبدا، واخد بالك. ولهذا مما يشوش به علينا أننا نبدع بالمسألة، لا، ولا ألف مسألة ولا ألف ألف على سبيل المثال، يعني ولا مليون مسألة. ولو بقي الإنسان إلى أن يموت كل يوم يخطئ خطأ ما يبدع بهذا. ليه؟ إذا كانت نفسه تتحرك لطلب الهدى، وإذا كان على أصول السلفية، وإذا كانت مصادر الاستدلال عنده واضحة، وإذا كان على منهج حدثنا أخبرنا، وإذا كان يتلقى عن فهم السلف، وإذا كان يعيش مع كتب السلف. لكن يا أخي قرأ قولا ظنه لأحد أئمة السلف وهو أشعري وهو جهمي وهو قدري، فظن أن هذا هو منهج الحق، ثم جاءه بعد سنة من قال له هذا رجل أشعري، هذا رجل قدري، هذا رجل مرجئي، هذا قول المرجئة. يا سبحان الله، قول المرجئة، أي والله هذا، نعم، قول المرجئة، قال الله قال رسوله قال السلف، كيف يخفى عليك إيه هذا؟ ومن هذا النوع وقعت زلات للسلف، فلا تحكمني إلى هذا وتقول إذا بدعتني بدع ابن تيمية، بدع ابن خزيمة، بدع فلان، لا، فارق كبير. لو أردت أن تتعلم، لو أنت تريد أن تتعلم نعلمك هذا، ما في إشكال، نصبر عليه ونعلمك هذا. ولو كنت على طريقة السلف فأخطأ أضعاف ما أخطأ السلف لأخذت حكمه، مش مثلا أنتوا يعني حرام تبدعوا ابن خزيمة وحلال لنا، لا، حرام على ابن خزيمة أن يبدع وحرام عليك أن تبدع إذا كان مسلكك مسلك ابن خزيمة رحمه الله تعالى، إذا كان مسلكك مسلك خزيمة. عائشة رضي الله عنها تقول يا رسول الله إن القبر عذابا، مش إحنا بقى ألقط، يلا، عائشة تنكر عذاب القبر، عائشة جاهلة بمنهج السلف، لا 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 لا، عائشة تسأل أول مرة تقول لما كذا، فوقع في نفسها ذلك فسألت النبي واستفسرت من رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أنت فعلت ذلك؟ يعني هل أنت فعلت ذلك؟ أنت مثلا وقعت في بدعة، وقعت في بدعة ولا تعلم هذه بدعة، وأصلك معروف ومنهجك معروف وكتابك معروف وشيخوك معروف وأصولك معروفة، ثم غاب عنك شيء، والله يا أخي ضال من بدعك، ضال من حكم عليك بهذا. لكن افتح الكتاب السلفي، لا معذرة. طيب السلف قالوا، معلش وأنا قلت، طيب النصوص مئات وعشرات النصوص، لا أنا لا أبالي بهذا، هذا بلسان الحال ولم يكن بلسان المقال. لأن لما أجيب لك أنا 200 نص وتقول لي فلان قال أو فلان فعل، فهذا لا يمكن. أنت نفسك ما درست هذا، أنت نفسك ما درست إنه قول الرجل ولو كان صحابيا يعارض به كلام النبي صلى الله عليه وسلم. نص واحد يكفيني، ولو كان 10 من الصحابة على خلاف يكفيني نص واحد أن أذهب إليه وأدع قول العشرة، أدع قول العشرة. لما اختلف الصحابة ندخل في هذه الأرض لبطعون ولا ما ندخل؟ اختلفوا ذلك، لكن لما جاء النص سمعا وطاعا. لما جاء عبد الرحمن بن عوف قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا، يقول إذا سمعت ما تطعون بأرض فلا تدخلها ولا تخرج منه، لا تدخلها ولا تخرج منه، خلاص سمعا وطاع، سمعا وطاع. يبقى رجعنا إلى النص، لكن قد يخفى النص على الأم. فخفاء النص عليك مع تحرك نفسك لطلب الهدى على أصول ثابتة معروفة عندك، وإلا فما أصولك لا تعرفها الآن؟ ما أصولك لا تعرفها؟ ما أملي لي الله علي الأصول؟ واحد مصدر استدلال عندك فهم السلف، الدليل، أبرز الدليل، أعطني الدليل. لا دليل، فإن منهجك خالي من كتاب السلف، خالي من كتاب السلف. فما الذي يحيل عليك به وبسببه وأقول أنت سلكت مسالك أهل العلم؟ القضية السلفية. طيب عندك قضية سلفية؟ يعني أنت طيلة حياتك ما شاء الله كل يوم كل أسبوع كل شهر تبين للأمة قضايا السلف، إيمان، قدر، صحابة، عذر بجهل، حزبية، حاكمية، تعامل مع أهل أهواء، وكل ذا بقواعد كده محاضرات أو كتب، كتب وتدرس الأمة ويكون ذلك واضحا لطلابك. يبقى إذا أخطأت أنت يقينا أنك ما أخطأت تتعمد المخالفة لهذه الأصول، وبالتالي يبنى عليك هذا الأمر. فلا يكون الرجل، أنا أقول لك الآن، أنا عرضت عليك وقلت لك إذا كنت تلومنا بأننا أو تتهمون بأننا نخرج الرجل من السنة إذا خالف في مسألة، أنا أقول لك بكم مسألة إذن تريد أن تخرج الرجل من السنة؟ إن قلت لي 1000 قلت لك عندي 1000000، مش 1000، عندي 1000000، مش 1000 واحد. إن قلت لي 1000000 قلت لك عندي 1000000000 مسألة، لأنه لم يرد حد في الشرع في عدد معين، وإنما ورد وصف معين. ولهذا 100 مسألة لا تكون مبتدعا، ومسألة واحدة تكون مبتدعا، مسألة تكون بها مبتدعا، و100 مسألة تكون مبتدعا، و1000 مسألة تكون مبتدعا. وعليه لا تناقض عندنا، إذ لم نبدع ابن خزيمة ونبدعك أنت، لأن التبديع أنت أخذت من جهة إيه؟ خطأ مع خطأ. لا يا أخي، افهم بارك الله فيك حتى ينقذك الله مما أنت فيه من جهالة. ليس المسألة واحد واحد، لا، مثلك مثلك. إن كنت عن مثلك وقام أحد يبدعك وأنت على نفس مثلك ابن خزيمة أو مثلك الأئمة، فأنت على بإذن الله الذي يبدعك ما عرف منهج السلف ولا طريقة السلف. يبقى المسألة إذن عندنا هي مسألة إيه؟ مسالك. فعائشة رضي الله عنها هنا قالت يا رسول الله إن للقبر عذابا، قال إنهم ليعذبون في قبورهم عذابا تسمعه البهائم. في أثر 13 عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار وفتنة النار وفتنة القبر وعذاب القبر وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر وشر فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل خطايا بماء الثلج والبرد، ونقي قلبي من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطايا كما بعدت بين المشرق والمغرب. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم. ففي هذا أيضا إثبات عذاب القبر. في أثر 20 ساق بسندي عن حميد عن أنس بن مالك قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بحائط لبني النجار فسمع صوتا من قبر فقال متى مات صاحب هذا القبر؟ قالوا مات في الجاهلية. قال لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم عذاب القبر وترونه وتسمعونه، لكنكم لولا أن تدافنوا يعني تريدون هذه الحفرة وتعلمون علما يقينا في هذا. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس أن النبي مر على قبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير الحديث، فدل هذا على عذاب القبر. وكان النبي لا يسلم من صلاته حتى يستعد بالله من عذاب القبر، حتى أفتى بعض السلفي بوجوب ذلك كما نقل عن طاووس أنه كان يرى ذلك الإلزام بهذا، فكان النبي لا يختم صلاته حتى يستعد بالله من عذاب القبر. وساق بسنده في 22 عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. وساق بسنده أيضا في 25 عن هانئ مولى عثمان قال كان عثمان رضي الله عنه إذا وقف على قبر بكى حتى تبل لحيته أو تبل لحيته، يعني حتى تبل دموعه لحيته أو تبل لحيته من دموعه، فقيل له تذكر الجنة والنار فلا تبكي وتبكي من هذا، يعني أنت تبكي إذا ذكر عذاب القبر ولا تبكي ربما إذا ذكر النار، يعني تذكر الجنة فلا تبكي، يعني هذا البكاء. وإلا عثمان كان بكاء عند جميع آي القرآن، ولهذا صح أن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا نقول إن هذه الآية نزلت في عثمان أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قال كنا نقول بأن هذه الآية نزلت في عثمان، وكان كثير البكاء رضي الله عنه. قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن القبر أول منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر منه، ولم ينجو منه فما بعده أشد منه. قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه ثم قال استغفروا لأخيكم وسلوا التثبيت فإنه الآن يسأل. هذا أول المنازل، فمن نجا من هذا المنزل فما بعده أيسر، دليل قبول ودليل رضا الله سبحانه وتعالى، وهو في القبر يرى مقعده من الجنة ويرى مقعده من النار، قد أبدله الله عز وجل به خيرا ومقعده في الجنة فيستبشر فما بعده أيسر، لأن هذا علامة النجاة. في 26 ساق بالسندي عن أبي سعيد قال بينما نحن في حائط لبن النجار مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على بغلة له، فحالت به بغلته فإذا في الحائط أقبر، جمع قبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يعرف هؤلاء الأقبر؟ فقال رجل أنا يا رسول الله. قال ما هم؟ قال ماتوا في الشرك. فقال لولا ألا تدفنوا لدعوت الله أن يسمعكم عذاب القبر الذي أسمع منه، إن هذه الأمة ابتلى في قبورها. ثم أقبل عليه بوجهه فقال تعوذوا بالله من عذاب النار وعذاب القبر، فقلنا نعوذ بالله من عذاب النار وعذاب القبر، فقال تعوذوا بالله من فتنة الدجال. ساق بسنده في 28 عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن العبد إذا وضع في قبر وتولى عنه أصحابه إنه لا يسمع خفق نعالهم، فيأتيه ملكان فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، قال فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله، فيقال له انظر إلى مقعدك في النار قد أبدلك الله به مقعدا في الجنة، فيراهما جميعا. هذا دليل على عذاب القبر، إن العبد إذا وضع في قبر وتولى عنه أنه لا يسمع خفقا عليه، هذا السماع المخصوص، هذا السماع المخصوص أي ورد به النص، فأنه لا يسمع خفقا عليه، ولا يعني أنه إذا سمع خفق النعال أنه يسمع كل شيء. ولهذا الصواب في مسألة السماع بين من أثبت السماع بناء على بعض هذه الأحاديث وبين من نفاها بناء على أيضا بعض النصوص العامة وما أنت بمسمع من في القبور وهكذا، بين هذا وذاك القول بأن السماع يكون مخصوصا، أي ما ورد به الدليل نقول به، وما لم يرد به الدليل فعلى المنع، ما نثبت شيئا من هذه الغيبيات إلا ما أثبتها النص، فلا نقول السماع المطلق ولا نقول بمنعه مطلقا، وإنما نقول إن ما ورد السماع به فإنه يقال به وإلا فلا. قال فأما فاتي ملكان، وهذه الفتنة حينما يسألان عن الرب وعن الرسول وعن الدين. طيب ساق بسنده في 30 عن البراء بن عازب قال يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين، قال نزلت في عذاب القبر، نزلت في عذاب القبر. وهذا حديث في الصحيح يبين أن هذه الآية ده من آيات إثبات عذاب القبر ونعيمه. يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا على كلمه لا اله الا الله في الاخره على هذه الفتنه. فاذا سئل عن الرب والرسول والاسلام قال ربي الله ودين الاسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذه نزلت في عذاب القبر. ساق بسنديه ايضا في اثر اثنين وخمسين عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم أحد إلا يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار يقال له هذا مقعدك حتى تبعث إليه. هذا مقعدك حتى تبعث إليه يعني يعرض عليه المقعد بالغداة والإيه والعشي. سبحان الله. وهذه القبور نظنها ساكنة ولا نتخيل ما فيها، وإن فيها لمن النعيم والعذاب ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، ونحن نظن أنها عظام بالية وأصبحت رفاتا لا تحس ولا تشعر، أو أننا إذا أمنا بذلك فإن اليقين في قلوبنا لا يتوافق مع إيماننا بهذا، فقد ترى القبر ولا تهابه، وقد تمشي بين القبور ولا تعتبر. ولكن إذا علمت أن هذا القبر إنما حفرة من حفر النيران أو هو روضة من رياض الجنان، وأنك محبوس عن أقرب الناس إليك وأنه لا ينفعك إلا عملك. يعني من يا أخواني ذكر أباه فجلس عنده كل يوم عند قبره يدعو له ويؤنسه بالدعاء وكذا؟ من فينا؟ ها؟ من فينا؟ فالإنسان حبيس عمله إذا وضع في هذه الحفرة، فهو حبيس عمله، حبيس عمله، ولا ينفعه يومها إلا ما قدم. ولهذا لابد الإنسان أن يحرص على أن يكثر من الصالحات حتى وضع في هذه الحفرة وتخلى عنه أقرب الناس إليه أن يكون له من العمل ما يسعد به عند الله سبحانه وتعالى، وما يأنس به في هذه الحفرة ما يأنس به من الأعمال الصالحة، فيأتي عمله الصالح أبشر، يقول له من أنت فوجهك الذي يجيء بالخير، فيقول أبشر أنا عملك الصالح، أنا عملك الصالح. فالإنسان لابد أن يفعل أن يعمل لهذا اليوم يا أخواني، أن يعمل لهذا اليوم وأن يكثر من الصالحات وأن يستحضر بحق هذه الضمة وهذه البيتة وهذه السكنة التي لا مفر منها، التي لا مفر منها. فيدخلك الناس قبرك ويعودون إلى بيوتهم، لا أب معك ولا أم ولا ابن ولا كذا، مهما كان الناس يحبونك ويتخلون عنك ولا يبقى إلا عملك الصالح من الأعمال الصالحة المبنية على الإخلاص وعلى المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا كما قلت لك من قبل وكثيرا ما أقول ذلك، أعظم ما تقدمه بين يدي الله في حفرتك وفي أرض محشرك وعلى صراطك وعند تطاير صحفك وعند ميزانك وعند ورود حوض النبي صلى الله عليه وسلم، أعظم ذلك السنة مع الإخلاص، أعظم ذلك السنة الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أحسن عملا، ما أحسنه أخلصه وأصوبه، فإن كان على يراد به وجه الله هذا الأخلص، وإن كان على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا هو الأية الأصوب، هذا هو الأصوب. فتخيلوا أنت في هذه الحفرة وأتيك الملكان يسألان عن نبي كنت تحبه وكنت تقتدي به وكنت لا تفارق سنته وكنت تتعلم سنته وتضرب أجباد الإبل في الأرض لتتعلمها وتحبرها لتلقى الله سبحانه وتعالى به. ولهذا تقول الملائكة قد كنا نعلم أنك تقول ذلك، فنم نومة العروس لا يوقظه إلا أحب أهله إليه، قد كنا نعلم أنك تقول إيه، أنك تقول ذلك. أما الآخر فيقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون قولا فقلته، ما يدري شيئا لأنه ما عنده أدلة على السنة، ما يدري شيئا. ساق بسنده في 54 عن أبي صالح الحنفي في تفسير قول الله معيشة ضنكا قال أخبرت أنه عذاب القبر، أخبرت أنه عذاب القبر، هذه المعيشة الضنك. في أصل 57 عن عبيد يعني ابن عمير قال أهل القبور يتوقفون الأخبار يعني يتوقعونها ويسألون عنها. فإذا أتاهم الميت قال ألم يأتكم فلان؟ قال فيقولون بلى. فيسألهم أهل القبور ما فعل فلان؟ فيقولون صالح. فيقولون ما فعل فلان؟ فيقولون ألم يأتكم؟ فيقولون لا ما رأيناه. فيقول إن لله وإنا إليه راجعون. فيقولون لا إن لله وإنا إليه راجعون سلك به غير سبيلنا. يعني ومات بس احنا ما رأينا. هم يسألون ها الشيخ فلان عمل ايه، الاخ فلان عمل ايه، وهكذا. طيب فلان قال هو ما اتاكم؟ هذا ميت من 10 سنين، هذا ميت من 5، هذا ميت من 3 سنين، ما اتاكم؟ قالوا لا انا لله وانا الي راجعون سلك به ايه غير سبيلنا. الله المستعان، الله المستعان. في اثر 61 عن انس بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان العبد اذا وضع في قبره وتولى عنه اصحابه حتى انه لا يسمع قرع نعالهم. شوف يا اخواني مباشره حتى انه لا يسمع ايه قرع النعال مباشره. اتاه ملكان فيقعدان فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم. فاما المؤمن فيقول اشهد انه عبد الله ورسوله. فيقال انظر الى مقعدك من النار قد بدلك الله به مقعدا من الجنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيراهما جميعا. قال قتادة طبعا لماذا يا اخواني يرى مقعدة من النار وهو من اهل الجنة؟ لماذا؟ من اجل ارهابه، من اجل استشعار نعمة الله عليه. لان الانسان يستشعر بالصحة اذا عاين مرضا، ويستشعر الغنى نعمة الغنى اذا عاين فقرا، وهكذا. فإذا رأيت المقعد هذا من النار لو كنت من أهل النار قد أبدله الله لك مقعدا من الجنة. يبقى الفرحة فرحتان، فرحة على النجاة من النار، وفرحة برزق الله عز وجل لك بالإيه؟ بالجنة. والآخر حسرتان، حسرة بدخوله إلى هذا المقعد، وحسرة بفوات هذا المقعد. فينعم الله سبحانه وتعالى على عبده، هذا مقعدك من النار قد أدرك الله به مقعدا من النجاة. ودل هذا على أن كل واحد من الناس له مقعدان، له مقعد من الجنة وله مقعد من النار. أهل الجنة يرثون مقاعد أهل النار في الجنة، الذين يعني لهم مقاعدهم. وأهل النار يرثون مقاعد أهل الجنة في النار لو هكذا، فذا يرث وذا يرث. وتلك الجنة التي أورثتمها بما كنتم تعملون. وكل واحد يعرف مقعده وبيته في الجنة لا يخطئه كما أنه لا يخطئ بيته في الدنيا. عرفها لهم، يدخلهم الجنة إيه؟ عرفها لهم. وإلا فعلا سؤال مهم جدا، أهل الجنة شوف كم هم أهل الجنة، كم أعداد ما أعلموا إلا الله سبحانه وتعالى. طيب كيف أعرف بيتي في الجنة؟ كيف أعرف بيتي في الجنة؟ يدخلهم الجنة عرفها لهم. الإنسان يأتي إلى مكان في الجنة وإلى بيته في الجنة ما يخطئه. وهذا المكان في الجنة بناء على منزلة العمل. يعني ما في واحد يقول طب ممكن تبدلني، طب خذ هذا، لا أبدا. كل واحد له منزلة، كما جاء في الصحيح إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق. فقال الصحابة يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. هذه منازل الأنبياء مش منازل أناس عاديين. الذي تصفون بهذه المنازل العالية فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنها لمنازل رجال آمنوا بالله وصدقوا الإيه؟ المرسلين. فهذه منازل الإنسان في الجنة، منازل أهل الجنة في الجنة، إنما يعرفها الله سبحانه وتعالى لهم ولا يخطئونها. ساق بسنده طيب. فقال ما كنت أقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله. وطبعا هذه المقولة ما تحسب أنها سهلة، وإنما هي مقولة من ثبت عليها في الدنيا. عبد الله ورسوله، عبد رد على الغلو فيه بجعله إلها أو أنه يعلم الغيب أو كذا أو كذا أو كذا، فهذا حفظ لأصل التوحيد. ورسول رد على من كذبه، فالإشارة إلى الرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا إشارة إلى تصديقه، لأن الرسول ليس كذابا، وعبد إشارة إلى عدم غلوه فليس ربا، فالنبي صلى الله عليه وسلم عبد وهو صادق مصدق صلى الله عليه وسلم، عبد الله ورسول. ولهذا العبد والرسول جمعت كل صفات النبي صلى الله عليه وسلم، كل الثناء على النبي في العبد والرسول في العبودية والرسالة. ولهذا قال تطغني كماطرة النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسول، فأكمل الثناء على النبي صلى الله عليه وسلم أن تصف بالعبودية والرسالة. فالعبودية رد على طريقة النصارى لما جعل عيسى إله، والرسالة رد على طريقة اليهود لما كذبوا المرسلين، فأنت سليم من الطريقتين، من طريقة اليهود ومن طريقة النصارى. من طريقة النصارى لما جعلوا عيسى إلها فأنت تجعل محمدا صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا، ورسول براءة من طريقة من؟ من طريقة اليهود الذين كذبوا المرسلين، كذبوا المرسلين فأنت تبرأ من طريقتهما. طيب قال فيقال انظر إلى مقعدك من النار قد بدلك الله به مقعدا من الجنة. قال صلى الله عليه وسلم فيراهما جميعا، قال قتادة فذكر الله أنه يفسح له في قبره 70 ذراعا يا الله، ويملأ عليه خضرا إلى يوم يبعثون. ثم رجع أنس بن مالك، هذه الحفرة ضيقة متر وقد ويل عليك التراب، هذه الحفرة؟ نعم هذه الحفرة التي يراها أهل الدنيا، كما أنهم يرون بدنك عظاما بالية، ولكن ما عند الله عز وجل غير ذلك. فهذه الحفرة إنما هي 70 ذراعا تفسح لك، وفي بعض الألفاظ مد البصر، هذه الحفرة مد البصر، ثم يأتيك من النور ومن النعيم ومن الخضرة ومن الأنس ما الله سبحانه وتعالى به عليم. ولهذا أخواني سبحان الله إذا كان الإنسان على الصالحات فإنه يحب لقاء الله، ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، هذا تفسيرها، أن الإنسان إذا نزل به الموت ورأى الملائكة أمامه ويتأتي ملائكة حسان الوجوه فيريد أن تخرج روحه حتى ينعم بهذا، فيحب لقاء الله فيحب الله لقاءه. أما الذي يرى ملائكة العذاب وما هي عليه فإنه لا يتمنى لقاء الله فيكره لقاء الله فيكره الله عز وجل لقاءه. ثم رجع إلى أنس بن مالك فقال وأما الكافر والمنافق فيقال له لا دريت ولا تليت، فيقال له ما كنت تقول في هذا الرجل، فيقول لا أدري ما يقول الناس. إذن السؤال عن النبي سؤال عن السنة، ما كنت تقول في هذا الرجل، ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم، سؤال عن الاتباع سؤال عن السنة. فدل هذا على أن النجاة فيها، اعلموا رحمكم الله أن الإسلام والسنة وأن السنة هي الإسلام، الحمد لله على الإسلام. قال والسنة، قال والسنة، السنة كلمة جميلة، ألف لام سين نون هاء، السنة كلمة ما أجملها، منها السنة ومنها السنة، فهي كلمة جميلة مرتفعة راقية سهلة. ثم رجع إلى أنس بن مالك فقال وأما الكافر المنافق فيقال له ما كنت تقول في هذا الرجل، فيقول لا أدري ما يقول الناس، فيقال له لا دريت ولا تريت، ثم يضرب بمطرق من حديد ضربة بين أذنيه فيصيح صيحة فيسمعه من يليه غير الثقلين، وقال بعضهم يضيق عليه في قبره حتى تختلف أضلاعه. نسأل الله العافية يا أخوان، نسأل الله العافية. كل هذا والله يا أخوان شوفوا نؤمن به وندرسه، لكن ما أظن أننا نوقن به يقين من سيكون واحدا يوما ما، لعله الآن يا أخوان، لعله بعد ساعة، لعلها الليلة، أليس كذلك؟ يعني قد تكون نازل قبرك، نزيل قبرك الليلة الآن، ما تدري قد يصلى عليك المغرب، ما تدري والله قد يصلى عليك المغرب، قد يصلى عليك صلاة العشاء، قد ينادى عليك الآن. أنا يعني سبحان الله قد ترى واحد خارجا في سيارته رايح مشوار نصف ساعة ويتصلون عليك، ألا فلان مات ودفنا في صلاة الظهر، رجل صلى معنا صلاة الجمعة وعاد صلاة الجمعة جاي من حقله، يعني رجل فتي لا عنده فيروس ولا عنده مرض ولا عنده كذا، إنما عاد من حقله فصلى الجمعة وذهب إلى بيته. ثم ما هي إلا ما هو إلا وقت بسيط حتى سمعنا الميكروفون ينادي فلان مات، توفي فلان، فما يدري الإنسان متى ينزل إلى هذه الحفرة. وإلا لو كان الإنسان على يقين والله من هذا، لو كان كل عاص على يقين من هذا، لو كان كل مبتدع على يقين من هذا، لتاب الإنسان من فوره عن بدعته وعن معصيته. ولكن العلم بالنظري شيء، ويقين الإنسان بهذا شيء إيه؟ شيء آخر. نسأل الله عز وجل أن يسعدنا وإياكم في قبورنا، وأن يثبتنا في الدنيا على القول الثابت، وفي الآخرة عليه. ولهذا حالك في الآخرة إن شاء الله على حالك في الدنيا، على حالك. صراط الآخرة صراط الدنيا، حفرة الآخرة هي حفرة الدنيا أيضا، فإنك في حفرة. أين أنت من سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا مقدار النعيم الذي يكون لك في الآخرة. في 64 عن عبيد العمير قال: إن أهل القبور يتلقون الميت كما يتلقى الراكب إذا أو يتلقى الراكب إذا قدم عليه، فيسألون ما فعل فلان ما فعل فلان، فإذا سألوه عمن قد مات قال: أولم يأتكم؟ قالوا: إن الله وإن الله راجعون. سلك به إلى أمه الهاوية. الله المستعان. وساق بالسند في 68 عن ابن أبي مليكة قال: سمعت عائشة رضي الله عنها قالت: إن الكافر يصلط عليه في قبره شجاع أقرع، يأكله من رأسه حتى ينتهي إلى قدمه، ثعبان يعني حية كبيرة، ثم يكسى لحما فيأكله من قبل قدمه حتى ينتهي إلى رأسه، ثم يعاد فيعود حتى ينتهي إلى قدميه، ثم كذلك يبدأ من الرأس حتى ينتهي إلى القدمين، ثم يعاد اللحم فيبدأ من القدمين حتى ينتهي إلى الرأس، ثم يعاد اللحم فيبدأ من الرأس حتى ينتهي. سبحان الله العظيم. يا الله يا الله. وبعدها الواحد يفكر في بدعة أو يفكر في معصية أو يفكر في مال أو يفكر في متاع من متاع الدنيا. سبحان الله. ساق بسنده عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمغرم والمأثم، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة القبر، وأعوذ بك من عذاب النار. الكسل الذي يكسل بك عن أداء الطاعات، فإن النبي كان يتعوذ من الكسل دائما. أما علو الهمة فهو الذي يرقب الإنسان، علو الهمة. وما شيء أنعم على العبد من علو الهمة مع العلم النافع. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ولابد الإنسان من همة ترقيه وعلم يبصره ويهديه. فإذا كان الإنسان همة مع علم خلاص وصل بإذن الله تعالى إلى أعظم المنازل. همة ترقي وعلم يبصر، مش همة فقط. وإلا أنت ترى الكفار عندهم همة، وترى أهل الضلال عندهم همة، بل كما قال عمر: عجبت من عجز المؤمن وجلد الكافر والمنافق. ترى المؤمن يعجز، الكافر قد ينشط نشاطا عظيما، ولهذا ترى أهل البدع على أنشط ما يكون، ليل نهار مال ولا براء، يضحي بنفسه من أجل بدعته. وقد تأتي أنت على الواحد من أهل السنة قد تجد عند بعض الدنو في هذا الباب لنصر الحق، مع أنه أولى وهو على الحق أن يفني عمره في سبيل نشره، ولو أدى ذلك إلى إزهاق روحه. فالهمة ترقي، الهمة عظيمة يا إخوان. انظروا إلى النملة، لولا أن الله سبحانه وتعالى رزق بهما ما يعني طعمت ولا هيئ لها رزقها الذي عندها، إنما أتى بهمة. همة حتى النملة، شوف النملة والشيء المتتابع مع التوالي ومع همة عالية. ولذا احنا نعجب لما نطالع حياة السلف فيما صنفوا وكتبوا وألفوا وفعلوا ذلك، نقول سبحان الله. أي وقت ألم يكن عندهم اليوم كما عندنا؟ ألم تكن حياتهم كحياتنا؟ اللي يعيش مثلا كم وأربعين سنة ومع ذلك له هذه المؤلفات العظيمة. شوف انظر إلى ما كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول ابن القيم: كان يكتب في اليوم ما ينسخه الناسخ في أسبوع. انظر إلى ابن عقيل، فقد وضع كتابه كتاب الفنون، كتاب واحد من كتبه، يقول ابن رجب وغيره، يقول: وهو أوسع كتب الدنيا، قد بلغ 800 مجلدا و وإن كان طبعا حجم ذلك قد يكون غير المجلدات التي عندنا، لكن هذا ضخم. انظر إلى مصنفات الذهبي وما كتب الذهبي رحمه الله تعالى وغير ذلك. فالهمة، الهمة التي ترقي، هذه مسألة مهمة جدا. والهمة إخواني ييسر له بها العمل. يعني أنا لو أنا عازم على الحج إن شاء الله، أحج حج السنة، يعني بإذن الله أنا سأبيت سأذهب إلى منى يوم 8، ما أقول هذه سنة وأترك، لا، وأصلي الظهر في منى بإذن الله تبارك وتعالى، وأقف في بعد ذلك في عرفة إلى الغروب، وأحرص على أن أذهب مبكرا وأبيت في مزدلفة إلى الفجر وكذا، يعني أحرص على حج السنة. من حرص على ذلك كان أيسر حج له. أما اللي يروح لك إيه، أنا ناوي إن شاء الله سيبك من يوم 8 لأن في حر وكذا، وبعدين عرفة ممكن نروح على الإيه، على العصر، ونيجي على مزدلفة نمر في يا شيخ يجوز إن الواحد يمر في مزدلفة كده وهو ماشي، لأنه ما يستطيع إن هو يوقف الحافلة، أو إذا أوقف قد يضيق عليه أو كذا. هل ممكن الواحد يمر من هذا ويسأل عن الرخص؟ من الرخص الرخص، تسأله بعد ذلك عن الحج وأنت قد قضيت حجك على أكمل وجه، وهو قد قضى حجه على المجزئ فقط، فإذا به قد يقول لك تعبت وتعبت 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 وتعبت، وأما أنت فقد يسر الله عليك كل شيء. هذا الفرق يا إخوان، هي الهمة. أنت بتقول لنفسك خمس أيام، خمس أيام، لو أنت شغال عند واحد لأربعة وعشرين ساعة، لو واحد قالك تشتغل عندي في اليوم مثلا ب10,000 جنيه اليوم، تقول ياه، بس بشرط إن نمت وأنت بتشتغل ماشي سامحك، تأخذ كفوة، لكن فيش حاجة اسمها نوم وتحط جنبك على الأرض. إن نمت وأنت كده قاعد بسامحك، وكل يوم 10، وهم خمس أيام بس، خمس أيام ب50,000، أنا 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 بس. يتقاتل الناس على ذلك، تمام. لكن حتى إذا قال بقى إيه، جاءت مغفرة الذنب وسكب العبرة واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، يبدأ بقى الكسال، ابحث عن الرخص، مع أنها رحلة إذا وفق العبد فيها رجع كيوم إيه، ولدته أمه، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. يبقى أنت تعمل خمسة أيام بقمة، زي طالب العلم، شوف سبحان الله، طالب العلم على قدر ما يعطي الهمة ويجتهد، على قدر ما يوصل العلم إيه، العلم بالنسبة له، وشوقه أو تلذذه بكل مسألة يعلمها تيسر له الطريق. وطالما أنا ماشي زي اللي ماشي يجد مالا أمامه، مش هيسأل بقى الطريق هينتهي إمتى، واخد بالك يعني من التعب، هيقول الطريق ينتهي إمتى، واخد حزنا أن ينتهي. فكذلك طالب علم كل ما يبحث مسألة ينشط أكثر، كل ما يبحث مسألة ينشط أكثر، وهكذا. زي ورد القرآن، من الذي يحافظ على ورد القرآن ويقرأ ويختم الختمة أو الاثنين أو الثلاثة في الشهر؟ صاحب الهمة. لو قال خمس أجزاء هيختم في 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 هذه المدة في ستة أيام، لكن لو قال مثلا كل يوم حتى لو قرأ لي نصف جزء مش هيختم في 14. فهمة ترق وعلم يبصر ويهدي، حتى لا تكون الهمة في الضلال، ويكون الإنسان ممن قال الله فيه وجوهنا يومئذ خاشعة، وجوهنا يومئذ خاشعة عاملة إيه؟ ناصبة، يعمل وينصب ولكنه من أهل النار، ولكنه من أهل النار. نعم، زي همة الخوارج، فهمة الخوارج كانت عالية جدا في مسألة الطاعة، ولكنها لم تكن على العلم الذي يبصر ويهدي. يبقى أنت لك إيه؟ لك أمران. ولهذا كما قال الشعبي فيما أظن، إن طالب العلم يحتاج إلى بكور كبكور الغراب وصبر كصبر الحمار. يبقى إذا طلبت علما لا تسأل بقى، لا تسأل عن تعب ولا نصب ولا بقى دنيا فوتك ولا مثلا كذا أبدا. إذا طلبت العلم وأردت أن تحوز فيه منزلة عظيمة فلا تسأل عن تعب ولا على إيه نصب، كما فعل مين؟ ابن عباس. ابن عباس انطلق هو وفتى ليطلب العلم من الصحابة، ليطلب العلم من الصحابة. قال الفتى ابن عباس يعني أنت الناس يحتاجون إليك، الصحابة متوفرون. تخيل مثلا دلوقتي تطلب علم وفي بيئة المسجد كلها من هذا عمر، هذا أبو بكر، هذا عثمان، هذا علي، هذا عبد الرحمن، هذا سعد، هذا سعيد، يعني الواحد يقول ما الأمة يعني مش محتاجة يعني أمثالي. فلعل هذا يكون أدعى لأن إيه تقل الهمة، بخلاف مثلا لو تعين الأمر على إنسان قد تعلو همته حتى ينفع أمته. فقال الفتى له وهل يحتاج الناس إلى علمك؟ ومرت الأيام، راح ابن الفتى هذا رجع إلى بيته ولم يطلب علما، وابن عباس اتخذ مكانا أمام بيوت الصحابة. يطلع الصحابة من علماء الصحابة يجد ابن عباس نائم. ابن عباس ابن عم رسول الله، لو أمرتني فأتيتك. إكراما لآل البيت، مش إهانة للعلم ولا شيء، إكراما لآل بيت رسول الله. هذا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعامل ابن عباس على هذا. فيقول ابن عباس لا، العلم حقا يؤتى إليه. طيب توسد اليوم وتوسد بكرة وتوسد بعد، توسد سنة وتوسد سنتين، توسد عشرة، حتى كان عمر يجلسه في مجالس الأكابر وهو ما زال إيه صغيرا، يجلسه مكابر حتى الناس ينكرون. يعني يا عمر، شوف بقى مجلس عمر، مجلس شورى العلماء، هذا مجلس الشورى بحق، مجلس شورى عمر، لك أن تتخيل بقى مجلس شورى عمر بقى، واخد بالك. فكان يجلس ابن عباس، فلما وجد عمر أن الناس يعني كأنهم يتقلون بمنزلة ابن عباس، فسأل الصحابة يوما اللي في المجالس، طبعا عمر يقدم إيه، يقدم الأعلى رتبة في العلم، وسأل عمر رضي الله عنه عن الصورة، إذا جاء نصر الله ماذا تقول أنت؟ فيقول كذا، وأنت تقول كذا، وأنت تقول كذا. ماذا تقول يا ابن عباس؟ هذا أصغرهم، ماذا تقول يا ابن عباس؟ قال أقول فيها إنه أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال والله ما أعلم فيها إلا ما قلت. شوف يا إخواني، سبحان الله، شوف الهمة كيف ترقي الإنسان. وهذا ما أتى من فراغ. نعم هي دعوة النبي، لكن دعوة النبي مع توسد البيت، مش دعوة النبي سقطت من السماء، لأن الله سبحانه وتعالى إذا هيأ فضلا هيأ سببه، إذا أراد بالعبد فضلا هيأه بالسبب، فيبدأ الفضل من السبب. وإلى العلم يا إخواني، ما عندنا علم لدني، ما في علم لدني. تنام تقوم ما شاء الله المسألة بحثت، فين الكلام ده تحصله أبدا؟ تتبحث المسألة إزاي؟ تجيب الكتب وتفردها وتعيش معها، وفين الله يعينك ويهديك واخد بالك وكذا، وتسأل أهل العلم. إذا أنت عجزت بنفسك تسأل أهل العلم حتى تعلمها، حتى تعلم هذه المسألة، كما كان ابن تيمية يفعل، يمرغ، يمرغ ابن تيمية، شوف إذا عيات المسألة يمرغ جبينه في الأرض ويقول اللهم يا معلم آدم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني، فيفتح الله عز وجل عليه. هذه مسائل، مسائل كبار، مسائل عظيمة. فابن عباس ما سقط عليه العلم من السماء، مع أن النبي قال اللهم علمه الكتاب، لكن علمه الكتاب وهيئ له ذلك. فهيئ لابن عباس أن يترسل بيت الصحابة، ومرت الأيام والسنون، واجتمع ناس على ابن عباس، ومر هذا الذي صار رجلا بقى كابن عباس، قال من هذا؟ قال ابن عباس. قالوا ابن عباس، ابن عباس الذي اجتمع ناس؟ نعم. فقال فقه الغلام، يعني عرف ايه، عرف ده. ايه الفرق بين ده وده؟ هل الاخر يا اخواني هذا اراح نفسه؟ لا، لكن جعل تعبه ونصبه فيما لم يعد عليه بما عاد على الناس. لابد من تعب ونصب. انت دلوقتي في المسجد وتتعب، الاهد الان حبله على غريب على المقاهي، اليس يتعب؟ يتعب وينصب، طيب ماشي، يترنح من التعب والنصب والشرب وغير ذلك. لابد من تعب. قد خلقنا الإنسان في إيه؟ كبد. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا. يبقى هي المسألة إيه بس؟ المسألة أنك تنظم التعب، تجعل التعب هذا لله، تجعل هذه الهمة لله سبحانه وتعالى. ولابد من تعب. صاحب المال بيتعب، الفقير بيتعب، ما في أحد، لابد تتعب. يعني مثلا عنده مليارات، يبقى واحد ما عنده مليارات، قالك ده لما يجي لي مثلا 2-3 مليون جنيه أو 10 أو 20، أنا بقى هريح وأبقى أصرف وخلاص. ده أنا لو قسمت اللي معايا على الحياة بتاعتي، واخد بالك، هيبقى في الشهر مثلا 30,000 جنيه، وحد لقيت 30,000 جنيه، ده الناس اللي بيقبض 300 جنيه بيرتب نفسه، انا 30,000 جنيه هنام؟ لا يمكن. اعلم انه اما يوصل، اول ما يوصل 3 4 5 بقت ال 10 قريبه، بقى ال 15، بقى ال 20، بقى ال 25، اكثر سعيا منك، هذا اكثر سعيا من صاحب 300 جنيه، هذا معروف. لابد لك من تعب ونصب، فاجعل تعبك ونصبك وهمتك في هذا. نعم. والهرم الكبر الذي يخرف معه الإنسان، ولهذا كان النبي يستعيده أيضا من سوء الكبر. والمغرم أي الدين، فإن العبد إذا غرم حدث فكذب وعد فأخلف. والمأثم أي ما يكون سببا في تأثيم الإنسان من المعاصي. وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة القبر، وأعوذ بك من عذاب النار. ختم رحمه الله تعالى هذا الكتاب بالخوارج. سئل عن الخوارج، ومن قال هم كلاب النار. والخوارج هم الطيبين. الطائفة الرابعة التي تتكلم عنها عبد الله بن محمد. يعني فيما مضى من هذا الكتاب يا أخواني نستطيع أن احنا نجعله رد على أربع فرق: الجهمية والمرجئة والقدرية والخوارج. هذا الكتاب رد على الأربع فرق هذه بما بقى إيه تحت ذلك بقى من أصول وهؤلاء هم رؤوس البدعة: الجهمية والمرجئة والقدرية والخوارج. دول رؤوس البدعة، رؤوس أهل البدعة. فختم بالخوارج، والخوارج لهم عقائد عديدة وأيضا فرق عديدة قد سبق أن بيناها في رسالة البرهان للعلامة السكسكي رحمه الله تعالى. وأشهر أصولهم أنهم يكفرون بالكبيرة، وأنهم يخرجون على الحاكم الظالم الجائر، ولهم عقائد أخرى منها إنكار الرؤيا وغير ذلك، ومنها إلزام الحائض بالقضاء الصلاة. يعني عقائد فرعية كثيرة، لكن أشهر ما يلقاك ويقابلك من معتقد الخوارج، أشهر ما يلقاك من معتقد الخوارج التكفير بالإيه؟ التكفير بالكبيرة والخروج على الحاكم الظالم الجائر. هذا أشهر ما يلقاك، وإلا عقائدهم كثيرة ومتنوعة. نعم.
قل أيضا رد على الشيعة.
الإيه؟
رد على الشيعة.
أي بس هو ما خصص، هو ما في رد على الشيعة ورد على نفاة الرؤية ورد على نفاة عذاب القبر. جميعنا نقول الأصول العامة، يعني فرق العامة اللي هو تكلم فيها وذكرها وبين معتقدها. نعم. وإلا كلها رد على كل أهل الأهواء، على الأشاعرة وعلى الجبرية وعلى هؤلاء وعلى المعتزلة، فهذا رد عليهم جميعا في إثبات الصفات، رد على الطائفتين الممثلة والمعطلة، في القدر رد على الطائفتين، في الصحابة رد على الطائفتين. لكن هذه الفرق الرئيسة التي رد عليها رحمه الله تعالى في هذا الكتاب ردا مفصلا، وبقية الفرق تابعة لهؤلاء الأربعة. هؤلاء هم الخوارج، وهم كلاب النار، وهم الذين حذر النبي منهم وصحت الأحاديث فيهم. لا أعلم طائفة صح التحذير منها بنفسها على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بتعيينه، يخرج من ضد هذا أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، وكل حديث ورد في تعيين فرقة من الفرق حتى أي فرقة من الفرق هو حديث ضعيف فيما أعلم، ما يصح في تعيين فرق الفرق شيء إلا ما صح في الخوارج، ما صح في الخوارج، مع أن الروافض أقبح من الخوارج، أنهم أقبح من الخوارج كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، فإن الخوارج عندهم صدق، أما الروافض فقد بنوا دينهم على الكذب والافتراء، فهم أكذب الطوائف على الإطلاق وأضل الطائف على الإطلاق. لكن هؤلاء الخوارج هم الذين صح فيهم الحديث وتواترت، ولهذا الصحابة ما قاتلوا طائفة، ما قاتلوا الخوارج، ولقد اتفقوا على أن قتال الخوارج كان من أحمد ما كان لعلي رضي الله عنه. يعني تجد يبرز لأبي بكر حرب المرتدين، يبرز له حرب المرتدين، ويبرز لعلي حرب الخوارج، ويبرز لعثمان جمع القرآن. هذه معالم في حياة هؤلاء الخلفاء. أبرز ما كان في عهد الخليفة الراشد علي رضي الله عنه قتاله للخوارج، وهذا حمد عليه محمدة عظيما، وهو يقتل السجد الصوم قراء القرآن، يقتلهم قتلا. ولو عندنا الخوارج دول اليوم وعندنا علي لكان أتباع علي قلة، ولقلنا بقى أليس لهم حسنات، وليس من الإنصاف أن تهمل هذه الحسنات، ولعلهم ولعلهم وهم جهال ينبغي أن يعلموا وينبغي أن يبين لهم، ولا ينبغي أن نحكم عليهم، وهؤلاء أفضل ولا الراقصين والراقصات والمغنين والمغنيات واللاعبون واللاعبات. لو وجد الخوارج، لو وجد ذو الخويصرة الآن لكان رأس فرقة وطائفة من أكبر الطوائف في المجتمع، لو وجد أمثال ذي الخويصر. ولو وجد أمثال عمرو بن عبيد حدث بقى ولا حرج، من يا ترى سيكون من أتباعه؟ أو وجد الحلاج، أو وجد ابن الفارض، أو وجد ابن سبعين، إنما اللي بقى اللي موجودين دول كلهم ابن سبعين في ستين، كلهم ما في أحد صار لا عنده علم ولا عنده ديانة ولا عنده مثلا ضخامة في العبادة ولا عنده شيء. يعني هات دلوقتي واحد صوفي، صوفي مثلا، صوفي يغرك ما غرك مثلا هؤلاء زي الحلاج أو غيره أو ابن عربي أو إلى آخره. هات واحد زي دول، لا يوجد واحد بضخامة هؤلاء ويكتبون ويفعلون وكذا أبدا. هات واحد من الخوارج أمثال هؤلاء الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم، لا تجد. هات واحد معتزلي بضخامة عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء إلى آخره، هات واحد زي دول، هات واحد قدري وهكذا. هذا من فضل الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة. لكن لو وجد أمثال هؤلاء لربما قيل إنهم سلفيون، سلفون أخطأوا. ومتى يخرج الرجل من السنة؟ هل إذا أخطأ خطأ واحدا هكذا يقول لك يا أخي دول تأولوا الخروج على السلطان؟ لكن عندهم حرص زي اللي بيقولك كده. واحد ما هو واحد من المشايخ لك والصوفية بيحبوا الله، الصوفية بيحبوا الله والرسول، والله بيحبوا الله والرسول، وناس إيه، وناس عندهم طيبة، وناس عندهم كذا، ولما سئل عن مدخلة لا دول أبدا ما عندهم أي شيء. هؤلاء لابد من التحذير منه. فلما ذكرت الصوفية الناس طيبين. وانت سمعت هذا الكلام، سمعتوه لما سمعتوه؟ سمعتوه. هذا حكم سلفي، حكم سلفي على هؤلاء الصوفية وعلى هؤلاء المداخلة كما يقولون. أما الصوفية قوم والله بيحبوا الله الرسول، بيحبوا الله الرسول وعندهم كذا وقريبون، ولو تقول ولو تفعل ولو آخر. حتى إذا جاء إلى أهل السنة والجماعة قال يجب التحذير من هؤلاء، لازم نحذر من هؤلاء ونرسل الكتب إلى بيوت هؤلاء. ما نرسل الكتب إلى بيوت الصوفية؟ طب الناس الطيبة دي روح ادعوها كده، الناس الطيبة دي خلي طرقهم دي طريقة واحدة، الناس الطيبة دي خليهم يهدم القبور التي يشرك عندها من دون الله سبحانه وتعالى. الناس الطيبة دول هديهم على أهل السنة بدلا من سبهم ليل نهار، وأنت على رأس من يسب ومن يطعن فيه، إلا أن تكون صوفيا جلدا، إلا أن تكون أنت صوفيا جلدا تدعو للصوفية وتتسطر بالسلفية. من يقول في الصوفية إنهم طيبون وقوم يحبون الله والرسول وكذا وكذا وكذا؟ من يقول في هذا؟ حكم من هذا؟ حكم من هذا من العلماء ومن الأئمة حتى تمدح هذه المناهج الصوفية؟ الصوفية. بينما أهل السنة لا، أو لا يحذر منه الليل والنهار. هذا هوى معروف، هذا هوى متبع، ما في حل له إلا هذا. فأنا أقول لك لو عندك الخوارج بشبه الأوائل، بشبه الأوائل لقد حكم علي الرجال والله يقول إن الحكم إلى الله، لقد قتل علي هؤلاء عائشة ومن معها، فإن كانوا مؤمنين فعلى ما قاتل، وإن كانوا غير مؤمنين فعلى ما لم يسبي. لقد قاتل علي وتصالح ورفع نفسي أمير المؤمنين، فلم يكن أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين. مع الزهد، مع العبادة ليلا ونهارا، فماذا تقول فيهم؟ تقول أولا مبتدعة، ولا تقع القول بأن أولا مبتدعة أبدا. من المبتدع عندك؟ ما عندك مبتدع ولا خارج عن السنة، إنما عندك مخطئ 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 مخطئ. ده لو قلت بأنه مخطئ إلا طائفة واحدة، إنما زلاتها قواسم ظهر ولا يمكن قبولها في المجتمع، وهي طائفة، الطائفة التي يسمونها طائفة المداخلة. وهذا أكبر دليل، والله الحمد لله أكبر دليل وأعظم برهان على أن النصف غير موجود، وعلى أن السداد والتوفيق أنت منه محروم. إذ لو كان حقا لجعلت الكيلة واحدة. أنت الآن بتبعت كتب البيوت ها من أجل أن ده يرجع تاني. طب كويس، فعلا هم مثلا يعني أهل ضلال، وأنت جزاك الله خير بتبعت له كتاب عشان يرجع عن ضلال. هو وحدة أهل الضلال عن المجتمع؟ هو وحدة أهل الضلال؟ يعني ما تعرفش واحد صوفي في البلد؟ ما تعرفش واحد إخواني في البلد؟ ما تعرفش واحد أشعاري في البلد؟ ما تعرفش واحد شيعي في البلد؟ ما تعرفش واحد قبوري في البلد؟ ما تعرفش واحد علماني في البلد؟ أين جهدك مع هؤلاء جميعا؟ فين؟ إن كنت هم على الضلال يا سيدي من باب التنزل، أين جهدك مع أهل الضلال كلهم؟ لماذا هذا الضلال قفز؟ والحليم اللي ما كانش بيتكلم أبدا في أحد ما تكلم إلا اليوم، يوم أن تكلم حضر من أهل السنة والإيه والجماعة. فهؤلاء الخوارج أبرز ما عندهم أمران، الأمر الأول وهو الخروج على الحاكم الجائر الظالم، الأمر الثاني وهو التكفير بالإيه بالمعصية. ساق بسنده عن عبيدة عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج قوم، خلي بالك كما قلت لك لا أعلم، لا أعلم أن فرقة وصل توصيفها من النبي ما وصل هذا التوصيف، ولعل هذا يا أخواني لأن الغرر كان سيكون بهم كبيرا، صعب صعب، أنا أقول لك صعب 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 تبدع واحد أو تقاتل واحد رايح أنت تقتلك يا عمال يقوم الليل ويقرأ القرآن، صعب صعب. قال صلى الله عليه وسلم يخرج قوم فيهم رجل مودن اليد، مودن اليد يعني ناقص اليد، ناقص أو مسدون اليد يعني فيها شعرات زائدة، أنا أكون شعر كده متكاثر على غير المعتاد، أو مجدج مخدج اليد أي ضامره ضامر اليد، ولولا أن تبطروا لأنبأتكم بما وعد الله الذين يقاتلونهم على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. فقه المرحلة في علي، علي جيش الجيوش بهذا، وذكر بقى حديث النبي في الخارج وكذا من أجل أن إيه، ولهذا أخواني قد يزداد الرجل من التنبيه على المخالفة إذا وقعت في عصره، وإحنا عارفين أهل السنة على هذا، تجد أهل السنة في زمان يركزون على مسألة العلو مثلا، في زمان يركزون مثلا على مسألة الاستواء، في زمان يركزون في رد على الصوفية وهكذا كلما كان. ولهذا منهج أهل السنة والجماعة معالجة الواقع بما يتناسب كما وكيفا. أنا هكلمك 100,000 مرة في الأحزاب والخروج وكذا، ليه؟ لأن قضيتك هذه قضيتك تسحب بها من السنة، فلهذا تتكلم كثيرا. لو قضيتنا الآن هي قضية الاستواء وقضية الله كذلك كن سيركز عليها أهل السنة والجماعة، ولهذا تجد ابن عبد الوهاب ركز على توحيد الألوهية بما لم يسبق إليه في عهد أحمد أو عهد شيخ الإسلام، ليس لأنهم جهال بالتوحيد الألوهية لا، لكن التركيز على بدع الأسماء والصفات، على المعطلة رد على المعطلة وعلى الجهمية وعلى كذا. انظر أحمد كتب في الجهمية ما لم يكتب، ولم يكتب ابن عبد الوهاب في الجهمية ما كتب أحمد في الجهمية، لم يكتب ابن عبد الوهاب في روافض الحجم الذي كتبه ابن تيمية في الرد على الروافض، لكن تعال بقى لتوحيد الألوهية ومفردات ذلك والرد على القبوريين لا تجد في المكتبة مثل ما كتب ابن عبد الوهاب وأئمة الدعوة. هات كده اذكر كتابا على نسق كتاب التوحيد كشف الشبهات أصول 3 قواعد 4 مسائل جاهلية 6 أصول مواضع 6 في السيرة الطاغوت إفراد الله الجامع لعبادة الله وحده الفرق بين المسلم والمشرك إلى غير ذلك من الرسائل التطرة التي صنفها الشيخ. نهيك بقى عن أئمة الدعوة ماذا كتبوا في هذا الباب، ماذا كتبوا في هذا الباب، ليه؟ لأن الزمان يحتاج إلى ذلك. فأرجو أن ننتبه لهذه المسألة أيضا يا أخوان، لأن البعض قد يلوم مثلا أو قد يقع في نفسه لماذا الكلام في هذه الموضوعات بدع العصري مثلا، لماذا يكون الكلام كثيرا؟ لأن الواقع يحتاج إلى هذا، ولأن الشبهات تنام فيها وتقوم فيها، ولهذا وجب النظافة ووجب التخلية أولا بأول على طول أول بأول، لأن لو تركت شبهة تبيت ليلة بلا رد قد تتحول إلى انتكاسة أخ، إلى انحراف بلد بأثرها، شبهة واحدة إلى انحراف بلد بأثرها. لهذا وجب على أهل السنة والجماعة القيام بفرض الوقت، بفرض الوقت كلام ليل نهار حتى تحفظ الأمة من هذا الأمر. فعلي رضي الله عنه ذكر بقى أحاديث الخوارج وعلامات الخوارج حتى ينشط الناس على القتال، لأن المسألة صعبة أنك تقاتل قوما تحقرون صلاتكم من صلاتهم وقراتكم من قراتهم وصيامكم من صيامهم، هذه مسألة إيه صعبة جدا. قال وثقب سندي عن ابن سيرين عن عبيدة عن علي، عبيدة عن علي، عبيدة مين؟ السلماني عن علي قال والله لولا أن تبطروا لحدثتكم على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم، على لسان نبيكم الذين يقتلونهم علامتهم رجل مخدج اليد أو مودن اليد أو مسدون اليد قال فقلت أنت سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم سمعت من النبي غير مرة ولا مرتين ولا ثلاث ولا أربع. ساق بسنده عن عبيدة عن علي أيضا قال إنه سيخرج قوم، قال صلى الله عليه وسلم إنه سيخرج قوم فيهم رجل مودن ليدي أو مدون ليدي أو مخدج ليدي، ولولا أن تبطروا لأنبأتكم بما وعد الله الذين يقتلونهم على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. قال عبيدة فقمت إلى علي فقلت أنت سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال إيه ورب الكعبة، إيه ورب الكعبة، إيه ورب الكعبة. قال وكيع مودن ليدي أي ناقص اليدي، والمخدج ضامره، ومدون يدي فيه شعرات زائدة. ساق بسنده عن إسحاق عن سويد بن غفلة عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في آخر الزمان قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، حسبهم اللسان فقط، عنده قرآن وعنده علم وعنده مفردات مسائل وعنده كذا وتحقيقات وعنده تشققات وكل شيء، لكن لا يجاوز ايه تراقيهم، ما ينتفع بالعلم ولا يهدى به. ولهذا اخوانا ركزوا بارك الله فيكم على الفرق بين تحصيل العلم وحصول الهداية. العلم قد يحصل لك لكن لا تحصل لك الهداية، لا تحصل لك الهداية، انما النجاة تحصل بالعلم والايه والهداية. فقد يكون سبب ضلال الانسان ما تعلم، وهذا إن رجع شيء فإنما يرجع إلى سوء القصد في التعلم. ولهذا قد تقول ليه الشيخ ده أو ليه العالم ده رغم كل ده مش عارف الكلام ده، مش عارف، معقول؟ يعني دي مسألة بالنسبة لنا احنا، احنا لسه عيال صغيرين صغار في الطلب نعلمه، كيف هو لا يعلمه مع انه عنده كذا وكذا؟ لأنه لم تحصل له الهداية بالعلم. وهذا إن رجع إلى شيء فإنه يرجع إلى سوء القصد في الطلب، وإلا فإن الله عز وجل لا يهدي من يضل ولا يهدى من يضل، الله ما يهدى إليه من يضل، وإلا من أراد والذين اهتدوا زادهم هدى، من أقبل على أقبل الله عليه، ومن تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب من ذراعا تقربت منه باعا. ولهذا الهداية علامة التوفيق، والتوفيق علامة حسن قصد، حتى ولو كان صغير كده، حتى ولو كان طويل بعلم مبتدئ، فقد يهتدي إلى ما يهتدي إليه الكبير لو عنده حسن قصد وتعلم لله ما ضل ولا انحرف، لو عنده حسن قصد وتعلم لله ما وقع ما وقف موقف حيرة قط، الحيرة ليست له إنما الحيرة هي الشك والريب. فالعلم وحصوله شيء والهداية شيء آخر. فهؤلاء يقرؤون القرآن ولكن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام سبحان الله مع قراءة القرآن، كما يمرق السهم من الرمية، قتالهم حق على كل مسلم من الرمية، يعني من المرمية، فالسهم يمر وبسرعة شديدة والمرمية واقفة ثم بعد ذلك تقع من شدة النفوذ، نفوذ السهم. فالنبي أشار إلى هذا شدة نفوذ السهم. ولهذا ولهذه الأحاديث اختلف السلف في حكم الخوارج، هل هم كفار أم لا؟ فجماهير السلف على أنهم غير كفار، وكثير من المحدثين مال إلى تكفيرهم، وهو ظاهر ما ذهب إليه البخاري رحمه الله تعالى، لكن جماهير السلف ومنهم الصحابة كما نقل شيخ الإسلام أنهم لا يكفرونهم، فقاتلوهم قتال البغاة لا قتال الكفار. وذهب بعضهم إلى أنهم كفار لهذه الايه النصوص، يمرقون من الإسلام إذا يخرج منه ثم لا يعودون إليه، ولكن الجماهير يوضحون ذلك أو يؤولون ذلك على ايه على أنهم يخرجون من إسلام السنة ثم لا يعودون إلى إسلام السنة، لا أنهم يخرجون من الإسلام أصله ولا يعودون إليه، إنما إسلام السنة فإنهم لا يعودون إليه ولا يوفقون إلى إسلام الإيه؟ إلى إسلام السنة. فهذا من باب الوعيد، هذا من باب الوعيد، هذا كلام جماهير إيه؟ السلف رحمهم الله تعالى. ولكن ذهب بعضهم إلى أنهم كفار، هم على خطر عظيم، نعم على خطر عظيم جدا. والله هو البخاري ما يعني ما أعلم من سبق إلى هذا، لكن هو وجد يعني هذا رأي، بس ما أدري عن قدمه، لكن هو نقل شيخ الإسلام عن كثير من المحدثين، لكن ما أدري هل هو عن أحد يعني قبل البخاري أو أن البخاري هو من سبق إلى ذلك، ما أدري. لكن طبعا هذا أيضا كلام ابن العربي المالكي يميل إلى أنهم كفار أيضا، يميل إلى ذلك. نعم. قال وساق بسنده عن سويد بن غفل أيضا قال خطبان علي رضي الله عنه فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج في آخر الزمان شباب أحداث الأسنان سفهاء الأحلام. انتبهوا، الشباب اللي ايه سفيه الحلم حديث السن، يقولون من قول خير البرية قرآن سنة، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فمن لقيهم فليقتلهم فإن قتلهم أجر لمن قتلهم عند الله يوم القيامة. والنبي قال إن أضرتم نعطلهم قتل عاد، وهذا ما استدل به ابن العربي على كفرهم، قال لأن النبي لو أدرك قوم عاد فقتلهم لقتلهم قتل كفار، قوم عاد لقتل كفار، النبي يقول لأن أضرتم نعطلهم قتل عاد، وقتل عاد كفار ولا ضلال؟ كفار. هذا ما استدل به ابن العربي على إيه؟ كفرهم. لكن الجمهور يقول هذا من باب المبالغ، يعني كما لو أقاتل قوم عاد، ولا يعني كما يقال عندنا معروف، ولا يعني التشبيه في زاوية وناحية، الايه التماثل في كل وجه، التماثل في كل وجه. نعم. ايضا في اثر 89 عن سويد بن غفل قال قال علي رضي الله عنه اذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فان الحرب خدعة، واذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني والله لأن أخر من السماء فتخطفني الطير أو تهوي بي الريح في مكان صحيح أحب إلي من أن أكذب عليه. الله أكبر. يعني حديث قد يكون في بعض التورية أو كذا، أما أقول لكم قال الرسول يبقى لابد أن يكون ما أقوله هو ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، ولأن أخر من السماء فتخطفني الطير وتهوي بي الريح في مكان صحيح أحب إلي من أكذب عليه، وإني سمعته يقول، ومن الكذب طبعا على الرسول ان تنقل بعض كلامي وتترك بعضا، وان تنقل بعض حديثي وتترك ايه وتترك بعضا، هذا من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو نوع خفي يبتلى به من ينتسب الى العلم انه يذكر، قد يكون من المحققين في الاحاديث ولا 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 يجوز حتى الروايه بالمعنى باللفظ، ولا يكذب على الرسول اذا ذكر حديث فعلا هو بروايات وكذا، لكن يذكر الحديث الذي يريد ويترك الذي عليه، هذا كذب على رسول الله، لأنك تريد أن تقول الأمة هكذا. ولهذا أنا أقول المنهج السلفي الآن أو من ينتسب إلى المنهج السلفي الآن مثلهم عندي مثل طائفتين، طائفة قالت لا يزني الزاني حين يزني ومؤمن، فمجرد أن يحصل منه المخالفة ولو قليلة وليس التعلق بأصول ولا منهج فإنه يخرج من السلفية. ثم هؤلاء الذين يخرجون على طائفتين، طائفة تخرج من السلفية إلى الضلال مباشرة كطائفة الخوارج التي أخذت هذا النص وأخرجت من الإيمان إلى الكفر، وطائفة تخرج من السلفية إلى منزلة بين منزلتين، احتمال واحتمال يعني عنده وعنده. قابلهم طائفة أخرى وهي طائفة وإن زنى وإن سرق، أي وإن خالف الليل والنهار فإنه لا يخرج من الإيه من السلفية، وإن زنى وإن سرق رغم أنف من بقى يريدون، رغم أنف فإنه لا يخرج من السلفية، طالما قال إن سلفي فإنه لا يخرج منها أبدا الأبدين ولا ظهر الداهرين، ولا يضر مع الإيه مع السلفية معصية كما أنه لا ينفع مع الكفر طاعة. فمثل هؤلاء مثل هذين المذهبين، مثل هذين المذهبين، والوسط هو ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة حين قدروا الأمور ووضعوها في نصابها. نعم.
اللهم ربنا لا تمس
وهذا السبب الذي جعل كبار الصحابة يقلل من الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن المسألة مهمة جدا. كيف قلت رواية العشرة المبشرين بالجنة مع أنهم أسبق إلى الإسلام وسمعوا من النبي ما لم يسمعوا غيرهم من كثرت روايته، كأبي هريرة وعائشة وأبي سعيد وأنس وجابر وابن عباس وهؤلاء، لماذا قلت رواية المتقدمين السابقين الإسلام؟ جاء مصرح به في بعض الحديث الصحيحين وغيره خشية أن يقع منهم شيء في الرواية على خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، في خلاف ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، خشية ذلك فقلت الرواية، وهم يرون أن الأمة تقوم بهذا الواجب، يرون أن الأمة تقوم بهذا الواجب فقلت الرواية. لكن إذا احتيج إلى روايتهم فهم أعلم الصحابة برسول الله صلى الله عليه وسلم وبمرات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يكن أحد يسبقهم في العلم. أما الرواية هذا شيء ثاني، الرواية شيء آخر. ولهذا أكثر الصحابة رواية أبو هريرة وهو من المتأخرين في الإسلام، فقد أسلم في العام السابع، يبقى ليس لقلة علم المتقدمين والصحابة المبشرين بالجنة بما قاله النبي، بلى عندهم علم بذلك، وإنما هذا خوف من أن يحصل منهم زيادة في الكلام إذا نقل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النبي سيخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان. طيب قد يقول قائل في آخر الزمان، وهؤلاء الخوارج خرجوا في أول الزمان، يعني دول خرجوا في زمن الصحابة، هؤلاء ما خرجوا يعني قبل الدجال، لا دول خرجوا في زمن الصحابة، فيبقى إذن هذه الأوصاف ليست للخوارج، ولا ماذا نقول؟ سيخرج في آخر الزمان، ها؟ إيه؟ طيب ما هو أوصاف ماشي، ما هو أوصاف ومناهج في آخر الزمان قوم كذا، طب هم قد خرجوا، الخوارج قد خرجوا في صدر الأمة، قد خرجوا في زمن الصحابة، فكيف نفهم هذا؟ إيه؟ ممكن ايه؟ ده احنا كده بقى ننتقل لكل بقى الاحاديث كلها، يبقى اخر الزمان واول الزمان واحد، لان الامه كلها في اخر الزمان بعيده شوي. ها قربت، يعني نقول الزمن هذا يختلف، واخد بالك؟ زي القرن، قرن مش لازم 100 سنه، قرن طبقه، فالزمان برضه سيخرج في اخر الزمان هذا، زمان الخلافة الراشدة سيخرج آخر الزمان، الطبقة الزمان الذي نعيشه سيخرج في آخر زمان الصحابة أقوام يقرؤون القرآن، وليس آخر الزمان المطلق. نعم. قول أحداث الأسنان صفاء الأحلام إشارة إلى أن هؤلاء جمعوا بين الطيش والرعونة، والرعونة وبين حداثة السن، وحداثة السن أقرب إلى الانحراف من الرسوخ، ولذا نجد أن العالم كلما كبرت سنه، إذا كان على العلم يعني وعلى البصيرة، كلما كبرت سنه كلما إيه؟ كلما رسخ فهمه، كلما رسخ فهمه، ولا يكون ويبدو للعالم مع الكتب ومع الدروس ومع كذا، يبدو العالم بعد 10 سنين ما قد لا يبدو له في 10 سنين مضت، ولهذا يرجع إلى الكبار من أهل العلم. لكن ليعلم هنا يا أخواني أن وصف الكبار عند سلف الأمة في العلم وكذا، كبار العلماء وكذا، هم كبار العلم، أما السن فلا داخل له، إلا إذا كان سن مع رسوخ فإن هذا نور على نور. ومعلوم أن الإنسان اليوم مثلا بقراءته واطلاعه وكذا ليس كالغد، إذا ما زاد اطلاعه وزاد فهمه وزاد تلقيه وزاد كذا وكذا، فكلما ازداد الإنسان علما وشاخ سنا مع العلم النافع كلما ازداد ايه؟ كلما ازداد رسوخا. يقولون من خير قول البرية، فهذا يدل على ان الانسان لا يغتر لا بعبادة ولا بعلم. قد يقول من خير البرية قال الرسول لا تغتر بهذا، حتى تعرض ذلك على السنة. فإن قام عابدا فلا تغتر بعبادة أحد حتى تعرض ذلك على السنة. فإن الميزان الذي يقبل به العبادة والقول العلم، إنما هو ميزانه يا أخواني ميزان السنة. فهم يقولون من قول خير البرية ما يقولون نكفر بالإسلام ولا يقولون نكفر بالله عز وجل، إنما يقولون من حيث يقول أنت. ومع ذلك قال صلى الله عليه وسلم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وهذا المشاهد الآن، فإن الفتنة بأصحاب الشبهات إما راجعة إلى عبادة تلفت الأنظار، وإما راجعة إلى علم يخطف الأبصار. فتراه عالما فكيف تقول إنه مبتدع، أو تراه عابدا فكيف تقول إنه مبتدع؟ هذا التأثير. ولهذا قال الأجري رحمه الله تعالى ولا تغتر بعبادة أحد، ما تغتر بعبادة ولا بعلم ولا بكذا حتى تعرض ذلك على السنة. وإلا فالله عز وجل قد أثبت لأهل الكفر علما، فلما جاءهم رسوم البينات فرحوا بما عندهم إيه من العلم، عندهم شبهات ويردون بها. وكل أهل الضلال عندهم شبهات، ويأتي بالقرآن ويأتي بالسنة ويأتي بنصوص ويأتي بكذا ويلبس هذه مع تلك. عندهم ليس من شرط أهل الضلال أنهم لا يتكلمون قط، لا يتكلمون من قول خير البرية، وقد يكونون على عبادة عالية، ومع ذلك إذا عرضت على السنة فإذا هي هباء منثور، وإذا هي ضلال مبين، وإذا هي شر مستطير. يبقى احمل معك الميزان دائما الذي تعرض عليه الأقوال والإيه والأعمال. فمن لقيهم فليقتلهم فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة. ولكن هذا القتال إنما كل ولاة الأمور ووراء ولاة الأمور، أما الواحد من الأمة ما يقدم على قتل أهل البدع، لأن هذا ترتب عليه مخاطر عظيمة جدا ووقوع السيف في الأمة والفوضى. إنما قتال أهل البدع إنما يكون موكول للإيه للإمام. فما أحد من الصحابة قاتل هؤلاء بدون إذن الإمام وبدون قتال الإمام. طيب مسألة، هل يلزم من القتل التكفير؟ يعني هل نأخذ من هذا فمن أخذهم فليقتلهم فإن في قتلهم إيه أجرا، هل يلزم ذلك التكفير؟ لا، لا يلزم من القتل التكفير. جاء عند مسلم حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، وذكر إيه الثيب الزاني وليس بالكافر معناه يقتل، والنفس بالنفس وليس بالكافر، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وهذا على باقي التفصيل، يعني إذا كان قد ترك الجماعة وقد خرج عليهم فهذا ليس بالكافر، وإما أن يخرج على الدين أصلا، إما أن يخرج على الدين أصلا ويرتد، نعم التارك دينه والمرتد، فإن النبي قال من بدل دينه فاقتلوه. يبقى لا يلزم من القتل الكفر، فقد يقاتل الإمام قوما وهم على الإسلام. طب نصلي ونكمل إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. نذكر ما تبع. هذه مسألة ثانية، نحن نقول عموما هل يلزم من القتل التكفير؟ فنقول ورد القتل من غير تكفير، وقد يرد القتل مع التكفير. فأما حديث الخوارج ففيه نزاع، من كفر حمله على الكفر، ومن لم يكفر حمله على المبالغة في التحذير. لكن هي مسألة عامة، هل يلزم من القتل التكفير؟ كما قلنا إنه لا يلزم من القتل التكفير، فقد ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على خلاف ذلك. قال رحمه الله تعالى وهو يتابع الآثار ويذكر الآثار التي جاءت في الخوارج وهي من أخبث الطوائف، قال في أثر 95 ساق بسندي عن معاوية ابن القرة قال هلكت الخوارج والأهواء. هلكت الخوارج والأهواء. وساق بسندي في 96 عن زيد بن وهب قال لما كان يوم النهر لعن علي رضي الله عنه الخوارج فلم يبرحوا حتى شجروا بالرماح فقتلوا جميعا. فقال علي رضي الله عنه ما كذبت ولا كذبت، أي ما كذبت في نقل عن رسول الله ولا كذبني رسول الله صلى الله عليه وسلم. اطلبوا ذا الثدية. قال فطلبوه فوجدوه في وهدة من الأرض عليه أناس من القتلى، فإذا رجل على ثديه مثل سبلة السنور. قال فكبر علي وأعجبه ذلك والناس. قال أبو معاوية مرة فكبر علي وكبر الناس لما رأى الرجل الذي تقدم حديثه في وصف النبي صلى الله عليه وسلم له، لأنه قال يخرج قوم فيهم رجل كذا وكذا. فلما وجد علي رضي الله عنه هذا، لأنه قال التمسوه، تلمسوا رجل بهذا الوصف، فما كذبت ولا كذبت. فلما وجدوه كبر علي رضي الله عنه وفرح بذلك. وعلي رضي الله عنه يعلم نص الحديث ويعلم صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الإنسان يفرح بزيادة العلم وبحصول اليقين وبالانتقال من علم اليقين إلى عين اليقين. فإذا انتقل الإنسان من علم اليقين إلى عين اليقين فلا شك أن هذا يكون أمكن في هذا الباب. ساق بسنده رحمه الله تعالى في 9 بعد 1500 قال عن سعيد بن جمهان قال كانت الخوارج تدعوني حتى كدت أن أدخل معهم. هذا من شؤم السماع لأهل البدع والأهواء، شؤم السماع لأهل البدع والأهواء أن الإنسان إذا وضع أذنيه عند أهل البدع والأهواء لا يكاد يسلم من هذا، إن سلم من الدخول معهم والانتماء إليهم لن يسلم من تشويش الحق في قلب. ولهذا حضر لسنة الجماعة من مجالسة الأهواء من أجل هذا الأمر، ما تجالس أهل الأهواء وتسمع لأهل الأهواء حتى ولو كان قائل يقول والله أنا أسمع لهم من باب يعني معرفة ما عندهم حتى أرد أو كذا، هذا للعلماء فقط، هذا للعلماء الكبار الراسخين إذا كانوا يريدون الرد على هؤلاء. أما أنت بارك الله فيك لا تسمع، خصوصا مع مقاطع النت واليوتيوب وكذا، المقاطع اللي فيها احذر سماع هذه المقاطع. لا تقل يا أخي لا تحجر الحق عليكم، اسمعوا من هذا واسمعوا من ذاك وكذا وكذا، وما وافق الحق أخذه وما خالف الحق أرده. أقول هذا كلام باطل، هذا من استدراج الشيطان. مثل ما يقول لك اجلس مع الأخت ديت علمها القرآن، ما تعلم بنت القرآن هتصبح أمة يوم من الأيام، هتعلم بيتا علمها، والغنة والمدود والقلقالة، لا بلاش القلقالة ما ينفعش، الغنة والمدود وغير ذلك حتى تصل إلى المحرم، معروف هذا استدراج من الشيطان. الشيطان ما يأتي لك يقول إذني أقتل أسرق أخرج من دينك، إنما يأتيك بهذه الأمور. اسمع يا أخي اسمع، ما في إشكال، الحق مش محجور عليك، نحن في عصر الديمقراطية، اسمع من هذا وذاك، في عصر الحرية اسمع من هذا وذاك. لا، هذا لا يجوز، لا تجلس مع أحد من الأهواء وتستمع له. وإن قالك تعالى أناقشك قل والله أنا لست في شك من ديني، والله جزاك الله خير أنا أعرف ديني، والله الحمد لله عرفت ديني والحمد لله. طب تعالى يا أخي ليه أنتوا على شيخ أو كذا؟ لا والله إحنا مش على شيخ، والله ده إحنا أكابر وأولاده أكابر، إحنا على علماء الأمة. تحسب يعني الشيخ اللي إحنا بنحضر له وكذا؟ لا والله ده بيقرأ بس، لكن والله الحمد لله إحنا منهجنا من أول النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن. أعدهم لك، أنا عارف إن هذا يقلقك بس أعدهم لك. أقول لك إلا لكائي والخلل والطبر والسفاريني والطحاوي والإسماعيلي والصابوني وكل دول، نعم كل دول مشايخنا وعلماؤنا وأئمتنا ومن هم نستقي، فمش معقول يعني هأخذ منك. فأنا لست في شك من دين، بارك الله فيك، لست في شك من دين. إذا كنت ستحددني افتح لي كتابا من هؤلاء واقرأ بس، زي ما الشيخ بيقرأ افتح واقرأ، إن فتحت وقرأت بإذن الله ستجد ما أنا عليه بإذن الله. لكن لا تسمح أبدا حتى ولو كان شيخا كبيرا في نظرك، حتى ولو كان شيخ، فإنه بالذات هذا يحضر منه. ليه؟ لأنه قد يورد الشبهة الخفية، قد يورد إيه؟ الشبهة الخفية. وأنا قلت لكم منذ عدة يعني أيام ليست بالبعيدة، لما كان أحد من المشايخ هؤلاء يناقش يعني أحد طلابه، فجاء بفتح الباري في كلام ابن حجر في المجلد 12 في السطر الأخير كده، وقلت لكم يومها الذي يعرف هذا السطر يعرف ما هو مجمع عليه عند العلم ويعرف النصوص، ولكنه له غرض من أن يقول هذا السطر ويترك سائر النصوص، مع أن السطر عليه، لكنه يريد من وراء هذا السطر فقط أن يثبت أن المسألة خلافية. فلما جاء في المجلس الآخر وقرأ عليه طالبه 106 أحاديث لم يحرك ذلك فيه شيئا، فأضاف إلى ذلك قرابة 60 أثرا فلم يحرك فيه شيئا، فأين هذه بعض الأحاديث والأثار من هذا السطر الواحد؟ فاحذر هذا، قد نكون عندك جواب على السطر الذي ذكره ابن حجر مثلا، قد يكون عندك جواب عنه فتتمكن الشبهة من قلبك. فسعيد بن جمهان قال كانت الخوارج تدعوني حتى كدت أن أدخل معهم، خلي بالك حتى كدت أن أدخل معهم، ليه؟ لأن سعيد بن جمهان يعني يبدو أنه كان عنده الاستعداد، ولهذا جاء بسند صحيح أنه قال لعبد الله بن أبي أوفى الصحابي الجليل، قال ألا ترى ما يصنع السلطان، ألا ترى ما يصنع السلطان؟ فأخذ عبد الله بيده قال عليك مجرد أن قال هذا بس، قال عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم، يعني عليك بجماعة المسلمين، عليك بجماعة السلطان، إن كان يسمع لك السلطان فأتيه في بيته فعلمه بما ترى، فإن استمع لك فإن استجاب لك، وإلا فقد أديت ما عليك. إن كان ممكن تدخل على السلطان ينصح له بينك وبينه، لكن لا تقول من الناس ألا ترى ما يصنع السلطان. فيقول كانت الخوارج تدعوني حتى كدت أن أدخل معهم، فرأت أخت أبي بلال في النوم أن أبا بلال كلب أهلب أسود عين، أسود عينه تذرفان. قال فقالت بأبي أنت يا أبا بلال، ما شأنك أراك هكذا؟ هذا في الرؤية. قال جعلنا بعدكم كلاب النار، وكان أبو بلال من رؤوس الخوارج. احنا طبعا مش محتاجين رؤية، وهذه رؤية حق، لكن احنا مش محتاجين رؤى، انما احنا محتاجين نحن نؤمن بكلام النبي، هم كلاب النار، يكونوا ايه؟ كلاب النار، هذا ما فيها شك. احنا محتاجين رؤية، احنا ما عندنا اثبات، الاحكام تثبت بالرؤى، وان كانت الرؤى من المبشرات من المثبتات، فان ترى هذه رأس الخوارج كلبا في النار هذه رؤية حق، لان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر انهم ايه؟ أخبر أنهم كلاب النار، فالأمر محتاج إليه إلى هو. إحنا ليس هو أهل السنة عبد الحليم حافظ، ولا إحنا ما عندنا عبد الحليم حافظ ولا فايز أحمد، عندنا النصوص هي التي نسوى، حتى الرؤية تكون رؤية صالحة واضحة بينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا أنهم كلاب النار، فهم كلاب النار. نعم. وساق بسنده في 13 عن الأعمش عن ابن أبي أوفى قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الخوارج هم كلاب النار، الخوارج هم كلاب النار. كلاب النار يا أخواني، كلاب النار بمعتقد ولا كتاب النار بترك عبادة أو كلاب النار لأنهم وقعوا في المعاصي؟ ما قال النبي في المرأة التي هي حبلى من الزنا من كلاب النار، إنما قال قد تاب التوبة لو زادت عن المدينة لوسعته، وقال وإن زنى وانصرف رغم أنفى بذر في من مات على ذلك، ليس هذا الحكم حكم من تاب فقط. ما قال النبي عن المرأة المخزومية التي سرقت هي من كلاب النار، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من ضئضئ هذه المرأة أو تلك أو من ماعز أقوام يقرؤون القرآن لا يجوز حناجرهم، وهذا قد زنى، وهذه قد زنت حبلى من الزنا، وهذه قد سرقت، ومع ذلك بل والنبي يخبر عن قتال الصحابة فيقول إن ابن هذا سيد سوف يصلح الله في بنتين عظيمتين من المسلمين، ويقول في الخوارج يقتلها يعني يقتل الخوارج أدنى الطائفتين إلى الحق أو أولى الطائفتين بالحق، يعني طائفة معاوية عندها شبهة حق وقد تولت وهي على أجر واحد مع القتال، ما قال يخرج من ضئضي الصحابة، إنما قال مع هذا مين؟ مع هذا الرجل، قال يخرج من ضئضي هذا أقوام يقرأ القرآن لا يجوز حناجرهم، وقال هم كلاب النار. كلاب النار لماذا؟ لأنهم تبعوا في دين الله عز وجل وحدات الشبهات اللي هي إيه؟ اللي هي التكفير بالمعصية، اللي هي اللي هي المصر المستحيل يعني مثلا، وتكفير بالكبائر، اللي هي الخروج على الحاكم الظالم. بس يعني خروج الحاكم الظالم في الحديث ده أو والله أو رب الكعبة. طيب يعني بس يا شيخ اللي صعبة. طيب والله من كلام السلف، لا بل أقول لك ولو لم يقاتل، ولو لم يقاتل فإن السلف قد اتفقوا على ذم هؤلاء ونسبتهم إلى الخوارج. خوارج قعدي، الخوارج القعدي. ومن هم الخوارج القعدية؟ كما قال ابن حجر رحمه الله تعالى هم الذين يزينون الخروج ولا يقاتلون بالسيف. يزينون الخروج، يجلس معك ويقول لا ده هذا مش حاكم شرعي، هذا كذا، اطلع عليه المضارات جائزة، سيبك من الكلام ده، لو تمكننا سنفعل وكيت 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 الى اخره، اخرج عليه. هذا ممن؟ هذا من الخوارج القعد الذي يزين الخروج. طب هل السلف حضروا من هؤلاء تحذيرهم من الخوارج؟ نعم، هم اخبث الخوارج، الخوارج القعد هم اخبث الخوارج، ولهذا حضر منهم السلف رحمه الله تعالى. اعطينا مثالا على ذلك ما ترجم به الذهبي رحمه الله تعالى للحسن بن صالح، وصنفوه في هذا، كان خارجيا وهو بدعته التي كان يراها ما ذكره الذهبي، وكان يرى الخروج على أمراء زمنه إذا كانوا ظلمة جائرين مع أنه لم يقاتل بسيفه أبدا. وقال بعض السلف ليت الحسن بن صالح لم يولد، وكان بعضهم يجلس في المسجد من أجل أن يحذر من الحسن فقط وأصحابه فقط، وما يجلس يحذر من الحسن وأصحابه، وهم يرون يرى خروج الحاكم الظالم، يرى بس، يرى فقط، يرى. طيب كيف لو رأى وشارك؟ كيف لو أثنى ومدح؟ كيف لو رد مذهب أهل السنة والجماعة وقال بأن هذا ليس مذهبا صحيحا بل لم ينعقد هذا المذهب؟ كيف يكون هذا؟ ماذا تقول فيه أنت إذا منظر على هذا المذهب ومقرر لمذهب الخوارج والمعتزلة في الخروج على الحاكم الظالم، وأن السمع والطاعة لولاة الأمور جائرين؟ هذا منهج مين؟ الجماعة بتوع ولاة الأمور. تسمعون أنتم هذا؟ الجماعة بتوع ولاة الأمور، الجماعة اللي قاعدين طول النهار ولاة الأمور، ولاة الأمور ده يا سيدي عندهم مات يقول بأنه لا يجوز الخروج على الحاكم وإن كان كافرا، وإن كان كافرا. طب من الذي قال ذلك؟ من الذي قال أنه لا يجوز الخروج على الحاكم وإن كان كافرا؟ من الذي قال لك ذلك؟ وهذا متن عندهم ذي القاعدة النورانية، ولكن ذي القاعدة النورانية لا والله لسنا محتاجين إلى القاعدة النورانية. القاعدة النورانية يفكون بها الخط، يعرفون كيف يقرؤون، وأهل السنة والجماعة عرفوا كيف يقرؤون وكيف يفهمون. أنتم الذين تحتاجون إلى قواعد نورانية في معرفة الحق حتى يتبين لكم منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهج علي، منهج ابن عمر، من منهج ذي الخويصرة، ولا الصحابة لا مذهبان ولا قولان. إنما هو قول واحد هو الوارد عنه، فهذا هو منهج الحق. فحضروا من هؤلاء. وعمران بن حطان كان على السنة، ولما تزوج امرأة من الخوارج وردته عن مذهبه صار من الخوارج القعدة، وصنفوه من الخوارج القعدة، ولا زال أهل العلم يصنفون من خوارج القعدة. ولهذا سلما شئت قل له من الخوارج القعدة؟ لقد صنف السلف الخوارج القعدة، فمن هم؟ نريد تعريف الخوارج القعدة، نريد، لأن التعريف سيقطع كل شيء من جهتين. الجهة الأولى أنه سيبين حكم الخروج على الحاكم الظالم، الجهة الثانية أنه يبين المعتقد فقط دون المقاتل، المعتقد فقط دون الايه؟ دون المقاتل. وبهذا يتبين لك هذا الأمر. فالسلف صنفوا في الخوارج القاعدة وحذروا من هؤلاء، ففيهم هذه الأصناف، فيهم هذه النصوص، فالنصوص هذه في من يرى الخروج على الحاكم الظالم الجائز. تقول لي إزاي يا شيخ ده في تأول، تأول غير مقبول، تأول كيف؟ خذ التأول مثلا، خذ هذا التأول كما يقول واحد اسمه الحمحمي، خذ تأوله وهو يرد في كل مكان يذهب فيه، يقول هؤلاء كلهم حنابلة، لما قيل له البربهاري وكذا قال كلهم حنابلة، كلهم حنابلة. طب ماذا لو كانوا حنابلة والحق معه؟ أدي واحد. الأمر الثاني، كلهم حنابلة؟ نعم. طب يفتح كده شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، ما رأيك في الثوري؟ كان حنبلي؟ ما رأيك في ابن عيينة؟ كان حنبلي؟ ما رأيك في ابن المديني؟ كان حنبلي؟ ما رأيك في الطبري؟ كان حنبلي؟ طب ما رأيك في الطحاوي؟ كان حنبلي؟ نغيره مش مشكلة، لو انت عايز نغيره نغيره، نغير. وصوت الشافعي نفسه، الشافعي كان حنبلي؟ ولا احمد كان شافعي؟ ولا ايه بالضبط؟ الشافعي كان ايه؟ ابن ابي زيد القيرواني المالكي، مالك الصغير كان ايه؟ فعندنا الاحناف كتب، وعندنا الشافعيه كتبوا، وعندنا الحنابله كتبوا، وعندنا المالكيه كتبوا، فما تقول يا حمحمي؟ ما تقول في هذا؟ رد بعد 70 سنه، اخبرنا هل دول كلهم حنابله؟ بعد ان نقول لك وماذا لو كانوا حنابله؟ الحنابله مغضوب عليهم او ضالون؟ هل هم مغضوب عليهم او ضالون يا حمحمي؟ الحنابله، وادعوا قول الحنابله واخذ قولك انت، افتح ما شئت من كتب الاعتقاد ومن كتب السن، كتب الحنابله، كتب المالكي فيما قررت المذهب، لا تاتي انت بواحد مالكي او كذا كما يبحثون هم عن بعض الشذوذات في هذا، لا، هات ما قرر العقيده، هات ما قرر من ائمه المالكيه او من ائمه الحنابله او من ائمه الاحناف أو من أئمة الشافعي. هذا الشافعي نفسه في وصيته يقول هذا، هذا أحمد في أصوله يقول هذا، هذا مالك رحمه الله تعالى هذا مذهبه رحمه الله تعالى، هذا الشافعي يقول، فماذا تقول أنت؟ هذا الطحاوي أظن عقيدة مشهورة من العقائد المشهورة ومن الكتب المشهورة في الاعتقاد الطحاوي، فماذا قال الطحاوي رحمه الله تعالى؟ واقرأ أول صفحة في العقيدة الطحاوية اللي هي عقيدة الصغار اللي بيقرأها طلاب العلم المبتدئون، وهو على واجهتها، وهو يبين أن هذا مذهب علماء الأمة. فماذا أنت قائل في هذا؟ فهذه من الشبهات التي إيه؟ التي تقال، يقال في مذهب أهل الحق حنابلة، حنابلة، فهكذا يرد الحق مداخله حنابلة وهابية. قول من يا أخوان هذا؟ سمعتم عالما على وجه الأرض يقول دعوا كتب هذه كتب الاعتقاد فانها كتب حنابلة؟ طب خلي الحمحمي يقول لكم ما سندوه في هذا، من الذي سبقه الى هذا؟ من الذي قال لن ناخذ هذا لان هذا كلام الحنابلة؟ يعني يريد ان يقول هذا راي احمد، راي احمد. فماذا انت قال في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث عوف بن مالك عند البخاري، الا انه من ولي علي ولي الفراغ ياتي شيء من معصيه الله فليكره ما ياتي من معصيه الله ولا ينزعن يدا من طاعه. حديث ابن مسعود، سيكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها، قالوا فما تأمرنا إن أدركنا ذلك الصلاة؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. حديث عبادة بن الصامت في السمع والطاعة في المنشط والمكره والعسر واليسر وأثرة عليكم إلى أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. وهذا منهج الصحابة. اقرأ البخاري في حديث أنس لما جاءوا الناس يشتكون إليه ظلم الحجاج، فقال اصبروا فلقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. اقرأ حديث ابن عمر رضي الله عنهما، اقرأ لما جمع أولاده وأمرهم ألا ينزعوا بيعة يزيد، وقال لا يبلغني أن أحد منكم نزع يده من بيعة يزيد إلا كانت الفيصل. اقرأ هذا، اقرأ هذا وغير هذا، اقرأ من كتب الاعتقاد، هات كتاب اعتقاد أنت اختاره، اختاره أنت، هات كتاب اعتقاد من كتب أهل السنة والجماعة على وفق ما تختار. أما هذه الكذبات كذب على السلف، كذب على منهج السلف، تغرير بشباب الأمة. ويقول هذا رأي البخاري لما يقال له تبع اعتقاد البخاري. تبع البخاري كان ايه ايها الحماحمي، كان البخاري ايه؟ هل كان البخاري حنبليا؟ اقرأ ترجمة البخاري، هل كان البخاري حنبليا؟ طب ولو كان البخاري حنبليا فإنه ينقل عقيدته عن أكثر من 1000 شيخ. اقرأ عقيدة البخاري فإنه يكتب هذه العقيدة عن أكثر من 1000 شيخ. فهل البخاري حنبلي نقل عن أكثر من 1000 شيخ أيضا حنبلة؟ هي الدنيا كلها حنبلة ولا إيه؟ الدنيا أخشى أن يكون الصحابة حنبلة والأنبياء حنبلة، أخشى هذا. ما هدنا في زمن عجيب وزمن غريب. فتعلم يا حم أحمد أول، تعلم قبل أن تتكلم، وكفى بفتنة للشباب في كل مكان يذهب إليه، وإنا إليه وإنا إليه راجعون. فمذهب السلف يحتاج إلى علم، إلى بصيرة، إلى كتبه، إلى أصوله. وأنا أقول هذا من باب البيان، لأن الأمر موجود على النت وموجود على الفضائيات، موجود على كذا. فلا بد أخواني من التحذير، ولا بد من التنبيه، وهذا واجب، وهذا واجب، وهو واجب البيان حتى لا يغتر الشباب بمثل هذه الكلمات. فأنا أقول لك هذه تأويلات، بعض التأويلات يرد منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل ماذا؟ من أجل أنهم حنابل. يرد هذا المنهج من أجل أنهم إيه؟ حنابل. ويصرون على حديثة الحسين، مع أن العجيب بدأ لبدء أن الحسين طيب راجع، فلماذا لا تستدلون بالحسين بعد رجوعه وتستدلون به قبل الرجوع؟ أدي واحد. اثنين، الحسين أنكر عليه علماء عصره، فلماذا تأخذون بالحسين وتأخذون بمن أنكر؟ ثلاثة، الدليل مع من أنكر لا مع الحسين. الرابع، قول الصحابة أو فعل الصحابة ليس بحجة وأنتم تعلمون ذلك. ماذا لو خالف الحسين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نأخذ كلام من يا حمحمي؟ نأخذ كلام من الرسول ولا الحسين؟ ماذا نصنع؟ ثم حرر، هل تأتي لنا بقول أن الحسين خارج على حاكم ظالم؟ قال أنا خارج على حاكم لكونه ظالما، أو لكونه أصلا ما دخل في بيعتي حتى يخرج منها، حتى يخرج عليه، ما دخل حتى يخرج عليه أصلا، لما كان لا يرى بيعته، فهل هو دخل حتى يخرج في بيعته؟ وعليه فإننا لا نبدع الحسين. لا، ليه؟ لأن الحسين اجتهد في الأمر وظنه حقا وراجع عن ذلك كما ذكر شيخ الإسلام تيمية، ونص شيخ الإسلام أنه لم يفرق جماعة المسلمين، بل عاد وأناب وطلب منهم أن يعود إلى يزيد معاوية فأبوا، أن يذهب إلى الثغور فأبوا، أن يعود إلى بلده فأبوا، إلا قتله، ولهذا قتل الحسين مظلوما. أما أنت حماح موان على شاكلتك، بان لكم الحق الآن، أحاديث رسول الله فأين أنتم منها؟ عقيدة المسلمين فأين أنتم منها؟ أهذا رد طالب علم؟ وأنت ومثلك ممن يقول بأن هذا من باب إنكار المنكر، يعني نفس منهج المعتزلة من باب إنكار المنكر. لا، تعلم أنت وامثالك كيف كان ينكر المنكر بالأدب على عهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو سعيد أنكر بالأدب، أسامة نصح بالأدب عند البخاري، أنهم قالوا أسامة ألا تنصح لعثمان؟ قال إني أكلم فيما بيني وبينه، ولا أريد أن أفتح بابا من الشر أكون أول من فتح. فإذا كان يا حماحمي إذا تكلم أسامة حب رسول الله وابن حب رسول الله مع عثمان ذي النورين، لو نصح علنا فقد فتح باب شر، فكيف بمن دونهما في الديانة والعلم؟ لا تسأل عما ترتب عليه من شر. ولهذا قال ابن أبي أوفر سعيد ابن جمهان قال له كذلك: إن كان السلطان يسمع لك فأتي ببيت فأعلمه، فإن استجاب لك إلا فقد أديت ما عليك. هذا الذي فعل، وهذا الذي فعل أئمة السنة، فعله أحمد، فعله الأئمة مع المأمون ومع دولة الاعتزال. راجع كده كلام عبد العزيز الكناني في مناظرته المباركة الحيدة، راجع كلامه مع بشر المريسي أمام المأمون، ماذا قال له؟ قال: لست بأمير المؤمنين؟ وهو يلزم الناس بهذه العقيدة الكفرية، القرآن مخلوق؟ كل هذا تردونه بمحض هوى وتقول حنابلة؟ عجيب والله يا أخواني، عجيب والله إننا نعجب من هؤلاء يا أخوان، نعجب من هؤلاء أصحاب هوى، أصحاب هوى. ليس عن نقص علم أوتوا، وإلا فالجاهل يتعلم، ما في إشكال، تعلم أطلب العلم، لكن إشكال هيتعلم كيف هو شيخ أصلا؟ هو شيخ يتعلم كيف؟ كيف يتعلم؟ هو قد انتهى من التعلم ولا ليتصدر، فماذا يتصدر على هذا الضلال والانحراف؟ يقررون منهج الخوارج المعتزلة، ولهذا نقول له ولأمثاله أيضا، نقول له عدد لنا الخوارج القاعدة ومن هم مع التمثيل وموقف الصحابة منهم وموقف الأمة منهم. أخبرنا عن موقف الأمة من حسن بن صالح، أخبرنا عن موقف الأمة من عمران بن حطان، أخبرنا عن هذا، ماذا قالت الأمة فيه؟ راجع للتراجم، راجع الذهبي وغيره، راجع كلام ابن حجر في المقدمة، مقدمة هذه السنة، راجع هذا كله. ولو تكلمنا أطلنا الكلام في هذا فالكلام يطول، ولما قلت ذلك لأنه بدأ الرجل يحذر من أسماء مشايخ السنة في محاضراته وكذا، ولعل هذا قد يستهوي البعض، فوجب التنبيه على هذا. أسأل الله عز وجل أن يردهم جميعا إلى حظيرة السنة، وإن لم يسبق في علمه هدايته فنسأل الله عز وجل أن يريح الناس من شره. ساق بسنده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يحدث أنه سمع النبي يقول: لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان دعواهما في الدين واحدة. الله أكبر. تمرق بينهما مارقة يقتلها أولاهما بالحق. كم طائفة الآن في حديث ذي الإخوان؟ ثلاثة؟ عدهم يلا. طيب، فئتان عظيمتان دعواهما في الدين واحد. سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، يقتتلان ودعواهما في الدين واحدة، ليسوا على منهج مختلف، هذا على منهج وهذا على منهج، إنما علي ومن معه ومعاوية ومن معه على منهج واحد. النبي حكم، وحكم النبي صلى الله عليه وسلم ما يراد، قال دعواهما في الدين واحدة، دعواهما في الدين واحدة، إنما اختلفوا فين؟ في التأويل. معاوية يريد قتلة عثمان، وعثمان وعلي رضي الله عنه لا يرى الوقت مناسبا لهذا، وحصل ما حصل، ودخل كثير من المنافقين ونشب القتال بين الطائفتين، لكن دعواهما واحد، دعواهما واحد، دعواهما واحد، إن ابن هذا سوف يصلح له به بين طائفتين عظيمتين. النبي هنا يقول: لا، حتى تقتل فئتان عظيمتان، أجي أنا بقى وأسب معاوية وأقول أسلوب الكذب والخداع والنفاق وشراء الذمم وكذا وكذا وكذا، أجي أنا أقول هذا؟ والنبي يقول سوف يصلح له به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. ولقد أثنى الله على الصحابة كلهم وهو يعلم أنهم يقتتلون، ولا ما يعلم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم أثنى ويعلم أنهم يقتتلون وأخبر عن قتاله رضي الله عنهم، لكن دعوهما واحد، دينهم واحد، ليسوا حزبين، حزب واحد، معاوية وعلي حزب واحد، والحروب بينهما مقامة، حزب واحد ومنهج واحد ودين واحد. لم يختلف الصحابة في العقيدة والمنهج، لا الصحابة اختلفوا والملائكة اختلفوا والدنيا كلها اختلفت. طيب يا سيدي، أنا عايز ليه؟ يعني عايز نقول نوسع لبعض شوي. طب ما عم توسع لنا شوي. لا، انتوا لا، انتوا على اي قاعدة؟ لا، الصحابة اختلفوا في العقيدة بس احنا اختلفنا معاك. لا 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 لا، انتوا لا، لستم تبعا لأحد ابدا. فالصحابة اختلفوا والانبياء اختلفوا والملائكة اختلفوا في أي شيء؟ في إيه؟ في مال؟ في تأول دنيا؟ في قتلة عثمان ولا قتلة كذا؟ ولا اختلفوا فكان علي على منهج ومعاوية على منهج. كان علي يرى الخروج على الحاكم الظالم أو ما يراه، ومعاوية يرى ذلك، كان خلاف في هذا، الخلاف في إثبات القدر من عدمه، الخلاف في فضيلة الصحابة من عدمه. تبقى أنا أقول فليأتي واحد بطعن من معاوية في علي رضي الله عنه، بطعن وسب وانتقاص الدين، وليأتي واحد بطعن علي رضي الله عنه في معاوية بانتقاص الدين وتغير منهج، ليأتي هؤلاء بهذا أبدا، ده اقتتلوا والمنهج واحد. وعمار بن ياسر كان يطوف في المساجد والحديث عند البخاري، شوف الرقي يا أخوان، شوف الرقي في الفهم، وانظر إلى توحد المنهج وإن اختلفنا في مسألة من مسائل الدنيا. كان عمار يطوف في المساجد فيقول ماذا؟ لا يغرنكم، لا يغرنكم خروج عائشة. واحد ممكن يقول لك وانت ذكرت اسمي يا اخي، ما كنت خلاه مغطيه، هو ولا عائشة؟ ها؟ طيب عائشة صح، من احب الناس للنبي؟ تمام، هي زوجة النبي في الدنيا والآخرة. قال لا يغرنكم خروج عائشة فوالله إنها لزوجة نبيه في الدنيا والآخرة، لن أنقص الله، انتبهوا إلا أقرر الآن شيء وفضلها شيء، لأن لها فضل، حد يقدر ينتقص فضل عائشة؟ وإنها لزوجة نبيه في الدنيا والآخرة ولكن الله ابتلاكم بها ليرى أتطيعونه أم تطيعونها؟ هتطيعوا المشايخ ولا تطيعوا رب العالمين سبحانه وتعالى؟ حنبلة، حنبلة إيه؟ حنبلة ولا مداخلة ولا وهابية؟ زي ما قلت لكم في أول الدرس، هؤلاء يحصلون على حاجتين، أقبل إلينا ابتعد عن هؤلاء بعبارتين، لكن لا دعوة، لا لهم دعوة بمنهج السلف ولا لهم دعوة بهذا، وإلا فليقرأوا هذه الكتب. طيب، كذلك أبو بكر عند البخاري، أبو بكر وحديثه عند البخاري، لما لقي وفدا فقال أبو بكر من معكم؟ قالوا عائشة، عائشة رضي الله عنها اللي معنا، احنا وراها عائشة. طيب ماذا قال أبو بكر في هذا؟ سكت، قال دي عائشة وعائشة مجتهدة اطلعوا معها، عائشة زوج النبي واستحضر فضائله، وما أكثر فضائل عائشة رضي الله عنها. أبدا لم يقل أبو بكر ذلك، وإنما قال ارجعوا، دعا عائشة أبو بكر ارجعوا، ده الشيخ فلان بقول لكم ارجعوا، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. وفي صدر الحديث قال أبو بكر ما نفعني شيء سمعت من رسول الله، ما نفعني حديث لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. ارجعوا فإن النبي يقول لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، والمرأة واحدة وهي عائشة. يبقى نقول لكم بقى الله يعينكم، احنا معاكم، ايدينا في ايديكم على نسوين البشر، اختاروهم يلا حتى تسقط الامة ولا يفلح لها منهج ولا يصح لها طريق، يلا معاكم، اصلا مش حزبي بس انا بساعد، بس انا احنا ارى من باب المساعدة، هم احسن من غيرهم، يلا امرأة مش مشكلة احسن من غيرهم، يلا يلا مش مشكلة امرأة احسن من غيرهم، ديمقراطية مش مشكلة بس احسن من غيرهم، احزاب مش مشكلة بس احسن من غيرهم، خلاص اخوان الثناء مش مشكلة احسن من غيره، احسن من غيره. هل بهذا المنطق تعامل الصحب الكرام؟ تعامل صحب الكرام. طب ما كان الذين انكر عليهم ابن مسعود احسن من غيره، اللي قاعدين في المسجد يسبحون على الحصى، ما هم احسن من اللي بيغنوا وبيرقصوا، لكن قال ابن مسعود كده سيبوهم دعوهم فانهم احسن من غيرهم. اما ذا قال ابن مسعود رضي الله عنه، قال إما أنكم أهدى من أصحاب محمد أو أنكم مفتح باب الضلال. طيب سؤالي يا أخواني، سؤالي يا عبد الله يا سنغالي، خلي بالك، لو أن ابن مسعود رأى قوما يرقصون ويطبلون ويزمرون ماذا كان يقول له؟ هل نفس السياق؟ ما أسرع هلاكتكم يا أمة محمد، هذه آنيته لم تكثر وثيابه لم تبلى وأصحابه متوافرون، إما أنكم أهدى من أصحاب محمد أو أنكم مفتتح باب ضلالة. هل يقول هذا يا عبد الله ولا ماذا يقول يا عبد الله؟ عبد الله ماذا يقول؟ ماذا يمكن أن يتوقع أن يقول حينما يرى قوما يرقصون ويشربون الخمر مش بقى يسبحون على حصى؟ ماذا كان يقول يا عبد الله؟ أحسن، يعني سيمكن إنكار إيه؟ إنكار معصية مش إنكار بدعة. يعني يقول اتقوا الله الخمر حرام، اتقوا الله الزنا حرام، أما تخشون لقاء الله؟ ملهاش دعوة بأصحاب محمد ولا إما لكم أهدى أو مفتتح باب ضلالة، ملهاش دعوة خالص. فلماذا ما قال ابن مسعود أحسن دول أحسن؟ يعني ما يسبح بالحصى أو على غير طريقة النبي، أما يسبح ويخلف الطريقة ولا أصلا لا يسبح وإنما يرقص، يعني راقص ولا مسبح على غير طريقة، زان ولا صائم في غير يوم شرعي، قاتل ولا مصل غير صلاة شرعية. البدعة أشد، وفيها ما كان النبي يقوله. لم يرد أن النبي في كل خطبة من خطبه يقول أما بعد فإن الزنا حرام ومن زنى وكذا وكذا، ما قال النبي في كل خطبة أما بعد فاحذروا قتل النفس، ما قال النبي في كل خطبة يخطبها أما بعد فإن الربا حرام، لكن النبي في كل خطبة يقول أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي رسول الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول النبي كل خطبة، وما حذر من الزنا كل خطبة، ولا من الربا كل خطبة، ولا من القتل كل خطبة. دعواهما في الدين واحدة. الله أكبر. أكبر مثال يا أخواني على أن الأمة اتفقت في العقيدة وفي المنهج حتى مع وضع السيف. اليوم أنا لما بختلف معاك، أنا اختلفت معاك كنت شايف على المنهج كويس أو أنا شايفك على المنهج كويس، لو اختلفنا في معاملة مادية تصبح صفحة ليه ولا حد يروح ولا حد يجي، ده رجل كذا ده كذا ده كذا إلى آخر، وأنا أقول فيك كذلك. أول ما اختلف في الدرهم والدينار يأتي هذا على العقائد والأخبار والمناهج مباشرة، ولهذا من سلم له دينار سلم له منهج. طول ما أنا بديك والدينار تمام ماشي الأمور يبقى كده إيه المنهج تمام مظبوط خلاص، أول ما تأخذ خلافا يبقى معكس على إن المنهج غير مظبوط والطريق غير مظبوط. وهؤلاء يقتتلون والدعوة واحدة. ومن الذي يقول؟ النبي يقول لا تقوم ساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان دعواهما في دين واحدة تمرق بقى بينهما إيه؟ يبقى دول طائفتان عظيمتان دينهم واحد، تمرق بينهما مستغلة الحدث مارقة. أنت ليه علي من هنا بقى وقف الخوارج خرجوا عليه ليه تقبل حكم الرجال؟ تمرق طائفة مارقة يقتلها أولاهما بالحق. سبحان الله، الإخبار عن الحدث والنتيجة والحكم. فالطائفتان ممدوحتان بالديانة والاعتقاد وإرادة الحق، لكن إحداهما أرادته فأصابته أولاهما، والأخرى أرادته فأخطأته فلم تحرم الأجر. كويس، عرفنا النتيجة. ليس لي أن أصدر أحكاما على معاوية ومن معه الآن، النبي قد أصدر، أنا أبلغ بس. أولاهما بالحق، أو لهما بالحق يبقى في حق عند الأخرى لا. ولهذا قال أهل السنة الجماعة بغاة متأولون، وقالوا نمسك عما شجر بينهم، وقالوا ما حصل هذا فإن لهم من السابقة ما يوجب مغفرة الذنب. قالوا وأكثر ما روي في هذا كذب وما صح منه،
وما صح منه فإنهم بين مخطئ وبين متأول، والكل على أجر إن شاء الله. تلك أمة قد خرجت لما كسبت لكم ما كسبتم ولا تسألون كم عما كانوا يعملون، كما بيّن ذلك الحبر ابن تيمية في عقيدته المباركة الواسطية. أما الطائفة الثالثة فلم يقل فخرجت طائفة هي مثلا على حق أو متأولة، إنما مارقة، مارقة تمرق بينهما مارقة يقتلها، فهذا دليل على مشروعية قتالهم وعلى استحباب قتالهم وعلى أفضلية قتالهم بل على وجوب قتالهم. ومن هنا أخذ أهل السنة والجماعة قتل المبتدع الداعي إلى بدعته في الأفراد إذا رأى الإمام، وما إذا كان لهم شوكة ومنعه يقاتلون كالخوارج، يبقى قتلهم مشروع يقتلها أولاهما بالحق، أولاهما بالحق، يبقى هذا فيه مدح لطائفة علي رضي الله عنه في قتلهم لهؤلاء الخوارج، في قتلهم لهؤلاء الخوارج، فكيف بمدحهم، فكيف بالثناء عليهم، فكيف بالتلقي عنهم؟ نعوذ بالله من هذا، نعوذ بالله. سفيان يقول كده، أقول أعوذ بالله، لما دخل الحسن ابن صالح وهو يصلي قال أعوذ بالله من خشوع النفاق، خذوا أعوذ بالله من خشوع النفاق. ولما أرسل الحسن كل بجريمته أخواني يرى، بس يرى 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 الخروج، لما أرسل الحسن وقال إن على الأمر الأول أنا سفيان، على الأمر الأول سفيان الثوري أنا على الأمر الأول، قال فما بال الجمعة، ما بال الجمعة لا تصليه، أنا على الأمر الأول، فما بال الميدان بتعبئه بدعواك، فما بال الديمقراطية والخروج على الحكام الظلمة وكذا وتدعم ذلك وتمده وتثني على الخارجين وهم شهداء وشباب تقي نقي ذكي، ورأيت الله في الوجوه وتالله تجلى لهم، والنبي جاء في النوم فقال أبشر أبلغ فلانا أنني راض عنه. يا سبحان الله، يا ما هو صحيح في المنام صحي يأتي كده، هو فعلا الذي رأى، أنا لا أشك، يعني أنا ما أشك في هذا، فعلا قد يرى هذا، زي ما كان الصوفية يقولهم كده، يقولهم رب العالمين في الرؤيا، ويقولهم رب العالمين يناديهم ويخاطبهم وكل حاجة، ونرى من يطير في الهواء ونرى من يسير على الماء. ها؟ ما قال بعض من السلف كده ترى الرجل يطير على الهواء ويسير على الماء؟ خد بالك الشافعي قال ايه، حد يذكر لما قال قد قصر، فإذا رأيته هو يسير على الهواء وإيه؟ لا لا يطير على الهواء وإيه؟ لا في النار، حتى ولو في النار ويخرج منها ما يضر. يعني مهما حصل احنا عندنا ميزان السن، القبر بقى يوقد نورا، ايه الذكر عند القبر، ايه اللي الطيران، ايه اللي كذا، كل ده ولا سيبك منه خالص، المهم السنة، كان على السنة ولا ما كانش على السنة، الكرامة موجودة، لكن الكرامة يكرم بها للسنة، إنما أهل البدع والانحرافات وأتباع الشيطان، إنما تأتيهم يا أخواني تأتيهم أحوال شيطانية، والأحوال الشيطانية تشتبه بالكرامة، لكن على من؟ على من لم يعرف. ولهذا ابن عبد الوهاب في الأصول الستة قال كده، أصلا من الأصول الستة قال فيهم ابن عبد الوهاب، أصل فرق بين من العلماء، من الفقهاء، ايه الفقه ايه العلم، وده أصل مهم جدا، حتى فرق بين العالم والداعي، الفقيه والداعي. الأصل الثاني فرق فيه رقم خمسة في الأصول الستة، فرق فيه بين ايه، بين صاحب الأحوال الشيطانية وبين صاحب الايه الكرامة، فمعرفة ذلك من أصول السنة، من أصول السنة أن تميز بين الكذاب الذي قد يجري الشيطان بعض الأشياء له من أجل فتنة الناس، وبين الصادق الذي على الطريق المستقيم والهدي القويم، وإن قطع وإن مزقت أشلاء أمامك
مزقت أشلاؤه، فلا تقولن لماذا لم يدفع الله عنه، وقد ترى الآخر يطير به شياطينه. ولهذا شيخ الإسلام بيقول لك لما تكلم عن الجماعة اللي بيقول لك أنا بروح حج واجي كده من غير مواصلة ولا أي حاجة، بروح حج واجي، شيخ الإسلام قال لك أنا ما أنكرش هذا، قال بس إيه، قال ولو لم يكن فيه مخالفة إلا أنه لا يحرم من الميقات لكفى. ميقاته إيه ده؟ يعني ميقاته إيه ده؟ شيطان ميقاته ده له ميقات؟ يعني ممكن فعلا يحمله إلى، يبقى أنت سايبه وأنت جاي مسلم عليك في المطار وتلاقيه قدامك فين، في هناك في عرفة ولا تلاقيه في المزدلفة ولا تلاقيه في حاجة، قد تجد يحمله الشيطان حملا، يحمله. يا أخوان الشيطان نزل في صورة الرجل يقاتل، الشيطان نزل في صورة الرجل يشير على أهل قريش كده، هو كما ترى الإنسان أمامك. الرأي ما قال أبو جهل، سواق بن مالك نزل في صورته، يعني مش بعيد، مش بعيد ترى واحد لابس الشيطان عمال يتكلم ويفتي، مش بعيد. يقولك ان مريم دي تزوجت يوسف النجار وكانت عندها 12 سنة وعنده 90 سنة، هذا لا يمكن يعني يكون واحد طبيعي يقول هذا الكلام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ايضا في اثر 19 عن ابي بكرة عن ابيه قال، عن مسلم بن ابي بكرة عن ابيه قال، هو ابو بكر رضي الله عنه، وكان ابو بكر من اعتزل الفتنة بين علي ومعاوية، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيخرج قوم أحداء أشداء ذليقة ألسنتهم بالقرآن. سبحان الله، قراءة كثيرة، يقرؤون 10 أجزاء 15 جزء 7 أجزاء 8 أجزاء ما يتركون المصحف، لا يجاوز تراقيهم، إذا لقيتموهم فقتلوهم فإنه يؤجر قاتلهم. إذا بقى ما تلومش يا أخي على التحذير، ما تلومش على التحذير بقى، نبي في أعلى من هذا؟ تقول لي بقى تبديع ولا تحذير، هذا قتل، قتل، لأن أضغطهم لأقتلناهم قتل إيه؟ عايز هؤلاء الخوارج الذين يرون باتفاق السلفيين أن الخوارج يرون الخروج على الحاكم الضال، ده معتقد. بس لما واحد عمل مناظرة بين واحد بدخلي واحد مخرجي، فمحطش من عقائد الخوارج ان هو يرون الخروج، قالك تكفير التكفير بالكبيرة وكذا وكذا، ومحطش ايه ان هم يرون الخروج على الحاكم الضال. نعم. ساق بالسند ايضا عن سعيد بن جمهان قال كنا مع عبد الله بن ابي اوفى نقاتل الخوارج. سعيد بن جمهان كان الاول بيقول لما عرضوا علي كدت ايه اكون معهم، زي مرة معنا اثر يزيد الفقير، اثر يزيد الفقير لما اقتنع بكلامهم وبقولهم ثم خرج، فلما سمع جابر بن عبد الله رجع عن مذهبه. هم الارسام بأزينه طب ده اثر لو كنا الدنيا تساويه لكنا قد بخسناه جدا. هذا الأثر أرجو بقى تفتح قلبك إلى الله يكرمك، افتح بقى قلبك واسمع هذا الأثر، اسمع هذا الأثر وانظر إلى الضلال والهداية. يا سلام. سعيد بن جمهان يقول كنا مع عبد الله بن أبي أوفى، عبد الله بن أبي أوفى صحابي جليل، كنا مع عبد الله بن أبي أوفى نقاتل الخوارج، لأن الصحابة اتفقوا على قتال الإيه؟ الخوارج، يعني نقاتل المصلين، نقاتل الصائمين، نقاتل قارئ القرآن، لكنهم ابتدعوا في دين الله عز وجل. وقد لحق غلام لابن أبي أوفى بالخوارج، غلام كان عند الشيخ اللي هو عبد الله بن أبي أوفى، ضحك عليه فلحق بالخوارج فقاتل معه، فناديناه يا فيروز، الغلام يا فيروز هذا ابن أبي أوفى، هذا الصحابي، هذا ميزان الحق، هذا ميزان العدل، هؤلاء هم العلماء، هؤلاء هم السلفيون حقا الذين ذكرهم بالأثر تعالى، لأنه ميزان حق. ولهذا ابن عباس أول كلمة قالها قبل أن ينظر الخوارج ماذا قال؟ أول كلمة قالها: لقد جئتكم من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فيكم أحد منهم. الاستدلال على الحق بالصحابي، استدلال على الحق بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، جئتكم من عند أصحاب رسوله وليس أحد منكم. ولهذا اسأل اللي راجع من الميدان أنت جاي منين، بس خلاص عرض منكم على الباطل، بس جاي منين، جاي من اللي كان معاك معايا بيعبس ومرقص وإبراهيم وعلي والزحمد والبت الفلانية والبت الأنانية والكرويين واللاعبون والممثلون والمنافقون والليبراليون كل الناس اللي بس خلاص عرفنا طريقكم، من أين جئتم أنتم، من أين جئتم؟ فقال: يا فيروز تعال يا فيروز اتركهم، يا فيروز هذا ابن أبي أوفى، هذا الصحابي الجليل، لماذا تتركه، تعالى. فماذا قال بقى، ماذا قال فيروز؟ قال: نعم الرجل، نعم الرجل ابن أبي أوفى لو هاجر. من العقل، من ده، من ده، انت هالة، انت هالة، لا تقول لابن أبي أوفى نعم الرجل لو هاجر، انت هالة، انت يا عبد، يا من لا تفهم شيئا، اما تعرف من انت ومن ابن ابي اوفى؟ نعم الرجل، انت تفتي فيها، نعم الرجل لو هاجر، هاجر الى فين، هاجر فين، انتهت الهجره، الهجره مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكه الى من مكه الى غيرها، والا فالهجره لنصره الحق من بلاد الشرك الى بلاد الاسلام بقيه الى يوم القيامه. انت لا تفتي ابن ابي اوفى، انت، ايوه الشيخ، لا 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 الشيخ ضل، انت لا تقول الشيخ ضل، الشيخ انحرف، انت لا تقول الشيخ انحرف، تعالى. نعم الرجل لو هاجر، نعم الرجل لو ايه هاجر، استحسان الفعل، استحسان الرأي، استحسان المنهج، استحسان البدعة، قل هل نبيكم يخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. نعم هؤلاء، نعم الرجل لو هاجر. ايه والله يا اخوان، سبحان الله العظيم، نعم الرجل لو وافق اهل الاهواء، نعم الرجل لو كان خارجيا، نعم الرجل لو كان معتزليا، نعم الرجل لو كان صوفيا، نعم الرجل لو كان اخوانيا، نعم الرجل لو كان كذا وكذا وكذا، نعم الرجل. لا ابن ولي مربيك وتعلمه وتعرفه، هو صحابي، فمن أنت؟ تربى على مائدة النبي، فعلى أي مائدة تربيت؟ أخذ من الوحي، من منبع الوحي، ممن أخذ عن الوحي مباشرة، لم يقل حدثنا إلا رسول الله، فمن أين أخذت؟ سند لا يتوجه إليه قواعد المحدثين، لا معلق ولا معلل ولا شاذ ولا منقطع ولا مرسل، إنما هو السند النظيف العالي عن رسول الله، عن جبريل، عن رب العزة عز وجل. نعم الرجل لو هاجر، إنك لو ناديته حياتك كلها فلن ينتقل من الخوارج إليك، لقد أسمعت من ناديت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي، وإن قلبا أشرب هواه لو نزلت فيه آيات القرآن وصوره ما رجع، ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا، حتى تنزل علينا كتابا نقرأه؟ قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا ولو فتحنا عليهم بابا إلى السماء فظلوا فيه يعرجون. ماذا بعد هذا؟ لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحور. هذا سحر ليس بالحقيقة. يا فيروز هذا طريق النجاة يا فيروز، يا فيروز هذا عبد الله بن أبي أوفى قال نعم الرجل لو هاجر. ماذا قال ابن أبي أوفى؟ قال ما يقول عدو الله، ما يقول عدو الله. أيوة بس ما بدعوش، هو العدو الله ما بدعوش ولا هو مبتدع؟ عايزين واحد من المبتدع، هو ما قالش المبتدع العدو الله. ما أنا بقول لك والله العظيم بقول له واحد ممن يدافع عن هذا قطب، فبقول له ابن باز قال هذه لما سمع موضعا وحيدا لما قال في موسى عليه السلام وكذا، فقال هذه ردة مستقلة. قال ايوه بس ما بدعوش، ردة مستقلة ايوه ماشي بس ما بدعوش، ما بدعوش. ما يقول عدو الله، ما يقول عدو الله؟ قالوا يقول نعم الرجل لو هاجر، يقول عنك ابن أبي أوفى نعم الرجل لو هاجر. فقال أهجرة بعد هجرتي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أهجرة بعد هجرتي مع رسول الله؟ أهجرة بعد هجرتي مع رسول الله؟ أهاجر إلى ماذا؟ أما الهجرة فقد قضيتها ولله الحمد. هذا يذكره بالحديث المتألق أيضا عند البخاري لما قيل ابن عمر ألا تقاتل؟ الناس يقاتلون، قاتل، ما يمنعك من تقاتل معهم؟ قل لي لعلك تأخذ شيئا. قال يمنعني أن الله حرم علي دم أخي. قال له ألم يقل الله عز وجل وقاتلهم حتى لا تكون فتنة؟ قال والله قاتلنا حتى لم تكن فتنة وإنكم لتقاتلون اليوم لتكون فتنة. قاتلنا حتى لم تكن فتنة، هاجرنا حيث كانت الهجرة. أما الآن أهاجر مع من؟ أهاجر إلى الخوارج. أهجرة بعد هجرة مع رسول الله؟ قال بهز في حديث يرددها ثلاثا، سمعت رسول الله يقول طوبى لمن قتلهم، فقال عفان ويونس لمن قتلهم وقتلوه ثلاثا. طوبى لمن قتلهم وقتلوه، طوبى لمن بدعهم وبدعوه، طوبى لهم، فإنه لا يقدر على القتال فليكن ما هو طريق إلى نصح الأمة. طوبى لهم، فهذا أثر يكتب بماء الذهب. وما أجل يا أخواني كتب السنة. شوف مش دائما أقول لكم ونحن معكم وأقلكم، شوف يا أخواني أديم النظر في كتب السنة. أنت لا تقرأ للشيخ فلان، أنت تقرأ للرموز الحق ممن رأيت مسالكهم مسالك هدى. شيخك من هنا بالله عليك يا شاب البيري؟ ماذا أصنع؟ أنا ما علمتك شيء أصلا، ما علمتك شيء، إنما قرأت لك. نحن جميعا على هذه المأدبة، نحن جميعا نتعلم منها هذه المأدبة المحجوزة عن الأمة، محجوزة عن الأمة، ليس فيها، ليس هناك من يعلم. وإذا علم اقعد وأنا أجيب لكم شوية الكتب دول ماشي أقرأ لكم، واخد بالك؟ اقرأوا يلا يا عم، اقرأ الصابون ماشي يا عم، اقرأ الصابون. أيوة احنا بنقرأ الصابون. لا يا رجل، لا لا، في حياة كده، في روح، في المنهج بيسري. أه؟ يا أبت ما لك إذا وعظت الناس بكوا وإذا وعظهم غيرك لم يبكوا؟ قال يا بني ليست النائحة الثاكلة كالنائحة المستأجرة. ألا في واحدة بتأجر فستان فرح وفي واحدة جميلة ما تحتاج إلى فستان فرح؟ ليست النائحة الثاكلة كالنائحة المستأجرة. أنا اقعدوا يا جماعة، انتوا عايزين ايه؟ نجيب لكم الكتابين دول، نجيب لكم الكتابين دول، بس حدش يمشي الله يكرمكم ولا يروح لحد تاني. اقعدوا انا اجيب لكم الكتابين دول ماشي، ما فيش مشكلة. اقعدوا بس انا اجيب لكم الكتابين. صلوا على النبي، اللي وائل بيحب النبي يقعد، مش مشكلة. في ايه؟ سنة خلال هات يا عم السنة الخلافية اقرأ يعني بسم الله الرحمن الرحيم ونرى الخروج على ولا نرى الخروج على متن ولا تأمرنا أيها وخلاص وانتهت المسألة انتهت المسألة انتهى المنهج صدق الله العظيم صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا جواب ابن أبي أوف هنا من جواب من يلقن جواب من تلقن واهتدى وعرف طريقه وكان الجواب جوابا ماتعا ناجعا نافعا لا يتغير بتغير الزمان. المنهج بيتغير بتغير الزمان تغير الفترة بتغير. المنهج العقيدة الأصول تتغير بتغير الزمان. ما هو في صنف كده يقول لك احنا عارفين الكلام ده احنا مؤمنين بهذا كل بس الواقع ده معلش ده فرصة واخد بالك. والنبي في الحديبية غير منهج النبي في الحديبية عمل ايه يعني حتى اي موضع من المواضع غير فيه النبي المنهج بل النبي انطلق من المنهج لقد اوحي اليه والوحي منهج واعتقاد ما يسع النبي ان يخالف. دعوها فانها مأمورة. لقد حبس الحبس الفيل حرنت القصواء. لا ما حرنت القصواء وما ذاك لها بخلق مش دي خلق القصواء. قصواء ما عودتنا ان تحرن ابدا. وما لي يا رسول الله حبس الفيل. هنا سيكون مشهد هنا سيكون واقعة. يا رسول الله أليس قد لنا في الجنة وقلنا في النار ألست عن حق مع الباطل ألم تعدنا. إني رسول الله وإنه نصيري. يا أبا بكر إنه رسول الله وإن الله لنصيره إلزم بارزة ارجع يا عمر شوف زي ما. ولم يسمع جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحي نبي بدل أيوة بدل قال بسم الله الرحمن الرحيم قال له ما فيش رحمن رحيم راح شطبها ماشي ده بدل بسم الله الرحمن الرحيم بسمك اللهم بسم الله الكريم العظيم بسم الله عليه توكلت وإليه أنيب. أترى فارقا أترى تبديلا في هذا؟ محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد نبي الله أترى تبديلا؟ أي تبديل حصل؟ أي تغيير حصل؟ في أثر 21 قال وساق بسندي عن مسلم بن أبي بكرة وسألت هل سمعت في الخوارج شيئا؟ قال سمعت والدي أبا بكرة يقول عن نبي الله صلى الله عليه وسلم ألا إنه سيخرج من أمتي أقوام أشداء وأحداء ذليقة ألسنتهم بالقرآن لا يجاوز ترقيهم ألا فإذا رأيتموهم فأنيموهم ثم إذا رأيتموهم فأنيموهم فالمأجور قاتلهم هذا على الأجر العظيم إذا قتلهم. يجوز الخروج على الحاكم إن كانت المصلحة في هذا الإجماع المعلل الإجماع المعلل يجوز الخروج إذا كان فيه مصلحته هكذا يقولون ويقررون. ساق بسندي في 27 عن جوارية ابن أسماء قال زعم نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يرى قتال الحورية حقا واجبا على المسلمين حقا واجبا على المسلمين ولهذا اتفق الصحابة على هذا ونقل شيخ الإسلام مدح هذا القتال دون القتال الأول الذي كان بين علي ومعاوية ولهذا اعتزلته طائفة كأبي بكر لما قال أحنف بن قيس إلى أين أنت ذاهب والحديث عند البخاري قال ذهبت لأنصر هذا الرجل قال ارجع فإن النبي صلى الله عليه وسلم فإن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار قال يا رسول هذا القاتل فما بال المقتول قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. أبو بكر محمد بن مسلم عبد الله بن عمر سعد بن أبي وقاص كل دول اعتزلوا لم يقاتلوا قط ليه فتنة اشتباه أما لما حصل الخوارج خرج ولهذا لا يصح استدلال بحال سعد بن وقاص لما حصل هذا على إنه واحد يعتزل هل اعتزل سعد في قتال الخوارج؟ هل اعتزل احد المصحابة في قتال الخوارج؟ انا اعتزل ايه؟ اعتزل الامة وهي تهلك؟ اقول والله اصلا المسألة محتاجة قراءة متأنية اصلا في ضباب. ضباب ليه؟ ضباب ليه؟ بعد كتب السنة يبقى ضباب ليه؟ ضباب؟ اكان عند الصحابة ضباب في قتال الخوارج؟ لا، كان عندهم ضباب ولكن عندهم شيء من هذا، انما هو الحق تبين الذي اوضحه النبي صلى الله عليه وسلم له. اذا العالم ما اخذ بيدي في وقت النزيله، متى من ياخذ بيدي؟ من ياخذ بيدي اذا لم ترجع الامه الى علمائها؟ اذا قال العالم لما تحصل فتنه هذا ضباب ولا ادري ولا اعرف، فماذا يقول العامي يا اخوان؟ ماذا يقول العامي؟ لكنها دبلوماسيه. ابو حصن يفتي الامه. 30 قال بسندي عن خالد حذاء عن معاويه بن قرة: خرج محكم في زمان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج عليه بالسيف رهط من اصحاب رسول الله، منهم عائد بن عمرو. صحابه رهط من الصحابه خرجوا، منهم عائد بن عمرو، قاتلوه. في اثر 34 عن مصعب بن سعد عن سعد في قوله صلى الله عليه وسلم، في قوله عز وجل: يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هذه الآية: يحسبون أنهم يحسنون صنعا. قال: قلت له: أهم الخوارج؟ أهم الخوارج؟ قال: لا، ولكنهم أصحاب الصوامع الذين يتعبدون ويظنون أن عبادهم مقبولة وهي مردودة. والخوارج، أما الخوارج بقى يعني إيه؟ يعني هم ليسوا من هذه الآية يبقى هم على الهدى؟ لا، أما الخوارج الذين زاغوا فأزاغ الله قلوبهم. الذين زاغوا فأزاغ الله إيه؟ قلوبهم. ولهذا كان الصحابة عندهم حساسية عالية جدا من الخوارج. في الصحيحين أن معاذة رضي الله عنها سألت عائشة رضي الله عنها: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ سؤال في الدين. ما بين الحق طرد الصوم والصوم، فماذا قالت عائشة يا اخوان؟ حرورية انت؟ مش بقى الخروج على الحاكم الظالم ونرى الخروج وكذا، لا، ما بال الحق طرد الصوم ولا طرد الصلاة، حرورية انت؟ قالت: والله لست بحرورية ولكني اسأل. انا بسأل بس. ايه انت مدخلية ولا ايه؟ انا بسأل. بسأل بس. انتوا كده ما فيش اللي يقول الكلمة على طول لست بحرورية ولكني أسأل. قالت: لقد كان النبي يأمرنا بقضاء، كانت حيض النساء على كانت حيض المرأة، فيأمرها النبي بقضاء الصوم ولا يأمرها بقضاء الصلاة. هكذا النبي علمنا صلى الله عليه وسلم. حرورية إيه؟ حرورية أنت. في 37 ساق بسندي عن نافع قال: لما سمع ابن عمر بنجدة قد أقبل وأنا يريد المدينة، وهذا خارجي، لما سمع قد أقبل وأنا يريد المدينة وأنه يسبي النساء ويقتل ولدان، قال: إذن لا ندعه ذاك، سأقف له. هذا قتال محمود. شوف ابن عمر لما كان يزيد الأمير وحصل من المظالم ما حصل، جمع الأولاد وقال: لا يبلغني أن أحدا منكم نزع يدا من يزيد إلا كانت الايه الفيصل. ولما دخل على ابن مطيع، لما دخل على المطيع من قبل ابن الزبير، لما دخل عليه فدفع إليه وسادة وقال: اجلس يا أبا عبد الرحمن اجلس. قال: ما جئت لأجلس، ما جئت لأجلس، جئت أخبرك بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما جئت لأجلس، مع أنه يكرم أهو، لكن ما يشترى ابن عمر، ما جئت لأجلس، مع أن يزيد قد حصل ما حصل من جنودي في المدينة وفعلوا ما فعلوا، ولكنه مع ذلك هو الظالم الفاجر الذي لا يجوز الخروج إيه عليه بأي حال من الأحوال. هذا ابن عمر. ولهذا قالوا قال العلماء: لقد كان عمر إماما في الاجتماع، جمع الله عليه الأمة، وكان ولده إماما في الفتنة، يعني حال الفتن كان ضابطا لهذه الأمور رضي الله عنه، كان ضابطا في حال الفتنة. الحسن البصري ومسلم يسار عاش عصرا واحدا، وكان مسلم أجل في الناس من الحسن. فلما هرب الحسن من ابن الأشعث وبقي مسلم معناه لم يقاتل، أجل الناس بعدها الحسن. على مسلم، مع أن مسلم ابن يسار لم يقاتل، وقال أبي قلابة: أحمد الله إليك أني لم أطعم برمح ولم أضرب بسيف ولم أرمي بقوس. فقال أبو قلابة: لكنه رآك رجل وانت واقف في الصف، رآك رجل فقال ما وقف مسلم هذا الموقف، ما وقف مسلم إلى موقف حق فتقدم فقاتل حتى قتل. فظل مسلم يبكي حتى رق له أبو قلاب. هكذا السنة يا إخوان، فيش دلع، مفيش لعل ولعل ولعل ولعل، لعل إيه؟ لعل إيه؟ الأمة، أنت لو سكت لزلت الأمة، لزلت الأمة إخواني. ولهذا من الواجب بين هذه الأمور، وأنت بذلك أن أنفع لهؤلاء الذين يفتون بغير علم، أنفع لهم ممن يقبل أيديهم، أنفع لهم. ليه؟ لأنك تقلل، لعلهم يسمعون شيئا من هذا فيرجعون. فقال ابن عمر: إذن لا ندعو ذاك. وهم بقتاله وحرض الناس على قتال مين؟ نجدة. فقيل له: إن الناس ليقاتلون معك ونخاف أن تترك وحدك فتقتل. فتركه رضي الله عنه، ضعيف مستضعف ماذا يصنع. وساق بسنده عن أبي الأحوص في 38 قال: خرج خوارج فخرج إليهم فقتلوه، لو أبو الأحوص خرج خوارج فخرج إليهم إيه؟ يقاتلهم فقتلوه. طوبى لمن إيه؟ قتلهم أو قتلوا. وساق بسنده في 39 عن ابن عباس، عن عطاء عن ابن عباس أن عليا أخرجه إلى الخوارج فكلمهم ففرق بينهم. رجع قوم لما كلمهم ابن عباس بالعلم، رجع قوم ففرق بينهم، يعني ايه؟ يعني رجع قوم وتركوهم من الخوارج. فقالت الخوارج: بل هم قوم خصمون، يعني هذا قرشي وقريش قال فيها بل هم قوم خصمون، يعني قوم اهل جدال، يعني غلبنا ابن عباس في الجدال، لان الله يقول فيهم في قريش بل هم قوم ايه؟ خصمون، يعني اهل جدل. وساق بسنده في 40 عن عاصم بن الأحول عن عون بن عبد الله أن عمر بن عبد العزيز أخرجه إلى الخوارج فكلمهم. نعم تعرض الحجة على الخوارج ويعلمون، فإن أبوا فالقتال. في 44 عن أبي غالب، ساق بسنده عن أبي غالب سمع أبا أمامة قال: خرجت معه فرأى رؤوسا من رؤوس الخوارج على درج دمشق. أبو أمامة الباهلي الصحابي الجليل رأى رؤوسا معلقة من رؤوس الخوارج، ها معلقة، رؤوس معلقة، فهل أخذته رقة وعاطفة؟ ماذا قال؟ فقال: كلاب النار، كلاب النار شر قتلى وخير قتلى من قتلوه. قلت: يا أبا أمامة، سمعت هذا من رسول الله؟ قال: نعم غير مرة. وقال أيضا في الأثر الذي بعده: وقف أبو أمامة وأنا معه على رؤوس الحرورية بالشام عند باب مسجد حمص أو دمشق، فقال لهم: كلاب النار مرتين أو ثلاثا، كلاب النار، كلاب النار، كلاب النار شر قتلى تظل السماء وخير قتل من قتلوه. ودمعت عينا أبي أمامة. فقال رجل: أرأيت قولك لهؤلاء القوم شر قتل تظل السماء وخير قتل من قتلوهم، أشيء من قبل رأيك أم شيء سمعته من رسول الله؟ شوف يا أخوان الأثر، تقول هذا من عندك اجتهاد ولا هذا في أثر ونص؟ ده علم الصحابة، علم الصحابة كده. قال فقال: من قبل رأيي؟ أنا أقول هذا من قبل رأيي؟ إني إذا لشريء. لو لم أسمعه من رسول الله إلا مر أو مرتين، حتى عد 7 مرات ما حدثتكم. لو لم أسمعه مر، مرتين، 3، 4، 5، 6، 7، ما حدثت بهذا. فقال له الرجل: رأيتك دمعت عيناك. دمعت عينك ليه؟ رخقت لهم اجتهدوا فتأولوا فأخطأوا لعلهم ولعلهم. ماذا قال؟ قال رحمة، رحمتهم، كانوا مؤمنين فكفروا بعد إيمانهم. ثم قرأ هذه الآية: ولا تكونوا كالذين تفرقوا، لا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، من بعد ما جاءكم المنهج تفرقتم واختلفتم وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. ولهذا أهل السنة في قلوبهم رحمة، يحبون الهداية لكل الناس، لكن على ألسنتهم شدة في التحذير، لكن يتمنون الهداية. ولهذا هم يجمعون بين التحذير والنصح ومحبة الهداية لكل ضال أن يرجع، لأن العلاقة مع الناس ومع من يحذرون ليست علاقة شخصية وليس موقفا شخصيا. هضموه في ماله فقال أتطاول عليهم، نقصوه في حقه فقال أرد عليهم، أبدا. إنما الذي بينه وبين الخلق جميعا هو ماذا؟ هو منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أتيت به فعلى العين وعلى الرأس، وإن لم تأتي به فالتحذير التحذير. ساق بسنده عن صفوان بن سليم يقول: دخل أبو أمامة الباهلي دمشق فرأى رؤوس أهل الحوراء قد نصبت، فقال: كلاب النار ثلاثة شر قتل تحت ظل السماء من خير قتل من قتلوه. ثم بكى فقام إلى رجل فقال: يا أبا أمامة، هذا الذي تقول من رأيك أو سمعته؟ فقال: إني إذا لجريء، كيف أقول هذا عن رأيي ولكن قد سمعته غير مرة ولا مرتين. قال: فما يبكيك؟ قال: أبكي لخروجهم من الإسلام هؤلاء الذين تفرقوا واتخذوا دينهم شيعا، واتخذوا دينهم شيعا. ثم ساق بسنده أيضا عن أنس بن مالك قال: قال صلى الله عليه وسلم: يكون في أمتي اختلاف وفرقة يخرج فيهم قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز ترقيهم، سماهم الحلق والتسبيد، الحلق والتسبيد. فما التسبيد؟ إيه؟ أي نعم، قال استئصال الشعر. الحلق والتسبيد، فإذا رأيتموهم فأنيموهم، يعني فاقتلوهم. قول التسبيد يعني استئصال الشعر، يعني الحلق يعني. ساق بسنده عن أبي سعيد الخدري قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم قسما إذ جاءه ابن ذي الخويصرة التميمي واسمه عبد الله كما جاء في صحيح البخاري، فقال: اعدل يا رسول الله. قال: ويلك، ومن يعدل إذا لم أعدل؟ فقال عمر بن الخطاب: يا رسول الله، أتأذن لي أن أضرب عنقه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعه، فإن له أصحابا يحتقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فينظر في فلذة فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر في فلذه فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر في نضيه فلا يوجد فيه شيء. يعني إذا أطلق السهم في المرمية لسرعة نفوذ يأخذ السهم فلا كبير أثر دم ولا أثر لحم ولا شيء، يرى كأنه ما دخل بسرعة النفوذ، يرى أنه ما دخل، ثم ينظر إليه فجده واقفة، ثم سرعان ما تقع، ولكن هذا من شدة وسرعة النفوذ. ثم انظر في نصفه فلا يوجد فيه شيء، وقد سبق الفرس والدم آيتهم رجل أسود في إحدى يديه، أو قال إحدى ثدييه كثدي المرأة أو مثل البضعة، تدردر ويخرجون على حين فترة من الناس، فنزلت فيهم ومنهم من يلمسك في الصدقات. قال أبو سعيد: فإني أشهد أني سمعت هذا من رسول الله، وأشهد أن علي حين قتلهم وأنا معه جيء بالرجل عن نعت الذي نعته رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين، وصلته على خير خلقه محمد خاتم النبيين وآله وأصحابه وأزواجه والتابعين رضي الله عنهم أجمعين، ورضي الله عن الإمام العلم أبي عبد الرحمن عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل الشيباني وعن أبيه، رضي الله عن الجميع. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قرأناه جميعا في هذا الكتاب في ميزان حسناتنا يوم نلقاه. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يحيينا وإياكم على السنة وأن يميتنا على ذلك وأن يجعلنا من دعاة السنة النقاه وأن لا يفتننا في ديننا وأن يقينا وإياكم الفتنة ما ظهر منها وما بطن.